الأربعة، واحد من شهر آب أوغست من العام 2012، واللي بيوافق 13 من شهر رمضان المبارك. بكل محبة بحييكم، أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم سوزان حسان وخلدون، ضيوف البرنامج حسب ترتيب الفقرات: الخبير المالي سيد مراد حنوش، السيد محمود عبد اللطيف مدير جمعية أجيال اللبنانية الكندية، والسيدة زينب سعيد المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسن حداد، ومديرة موقع sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقراتنا لليوم رح تبدأ مع آخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية والخبير المالي سيد مراد حنوش. لقاء خاص مع جمعية أجيال اللبنانية الكندية وسيد محمود عبد اللطيف. وكيلة العقارات زميلة سوزان حج حسين على موعد معكم والزميل حسن حداد، وحيكون الموضوع حول الربع الثاني من السنة 2012 للعقارات. جريمة إساءة الأمانة موضوع حوار مفتوح مع المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. أما مسك الختام مع الزملاء سوزان وخلدون وحسان، رح يلتقوا بجلسة ورح يحكوا لكم أو يحكوا معكم ويتناقشوا عن أهداف الصيام. تابعونا وتواصلوا معنا على رقم 514-745-6789 أو عبر الاسمس على رقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، برحب فيكم من جديد وأنتم معنا اليوم لساعة 10:30. عنا فقرات متنوعة، نتمنى أنه تنال إعجابكم ونقدم لكم المفيد والممتع بنفس الوقت. من استديو رقم 2 برحب زملاء سوزان. مساء الخير.
مساء الخير هند.
ومساء الخير لحسان.
مساء الخير هند. مساء الخير سوزان.
مساء الخير.
ومساء الخير لخلدون طبعا على هندسة الصوت، وأيضا ضيفنا اليوم عصام، بنقول له مساء الخير. اليوم جاي معزوم بس عصام أهلا وسهلا فيكم. وطبعا كالعادة نحن بنبدأ برنامجنا بأخبار متفرقة. عذروني أعزائي المستمعين، أنا صايمة إذا أكلت شي كلمة مع أني مالي جوعانة. طبعا الخبر الأهم اليوم واللي عم بيشغل كل الصحافة الكندية وبشكل خاص بكيبك، أنه أعلن رئيس حكومة كيبك جان شاري بعد ظهر اليوم عن إجراء انتخابات عامة بالمقاطعة مجددا يوم الثلاثاء 4 أيلول القادم موعدا لإجرائها. جاء ذلك بعد ترأسه اجتماعا قصيرا للحكومة. توجه شاري بعدها إلى مقر النائب الحاكم العام ليطلب منه حل المجلس الوطني 39 الحالي. بدأت بعدها مختلف الأحزاب حملتها الانتخابية على الفور. ولا يخفي زعماء الحزب الليبرالي الحاكم شعورهم بأن الأزمة الطلابية ستكون في صميم المعركة الانتخابية، وطالب شاري الأغلبية الصامتة التعبير عن نفسها بهذا الخصوص قائلا أنه كرئيس حكومة يحترم النظام والقانون الذي يقدم للطلبة حقوقهم العادلة، بعكس السيدة مروى التي تمكن تصرفاتها من قبل الشارع. هذا وقد بين استطلاع أجرته مؤسسة لجي ماركتينج أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم فإن الحكومة القادمة ستكون حكومة أقلية بزعامة بارتي كيبكوا، إذ أنه حسب الاستطلاع سيصوت 33% من الناخبين لبارتي كيبكوا مقابل 31% سيصوتون لصالح الحزب الليبرالي الحاكم، و 26% لصالح التحالف من أجل كيبك الحزب الجديد الذي يقوده فرانسوا لوغو والذي يخوض أولى حملاته الانتخابية، بينما سيصوت 7% لصالح حزب تضامن كيبك. وبحسب الاستطلاع فإن 65% من سكان المقاطعة يعتقدون أن الحكومة القادمة ستكون حكومة أقلية. شو رأيك سوزان، هل ستكون حكومة أقلية برأيك؟
والله أنا بقول لك إني هلا أكثر الناس حتى عم يقولوا لك إني ما وقتها، هلا الحركة الانتخابية الصيف هو ما بوقتها، وأكثر المجاوبين بيقولوا لك هلا ما عنا وقت لحتى نفكر مع مين بدنا ننتخب، يعني اتركوا لنا وقت هلا نحن أول شيء بعطلة الصيف، ثاني شيء في عنا الألعاب الأولمبية، وثالث شيء أكثر المسلمين كمان فترة رمضان. في كتير اللي جاوبوا اليوم بالأخبار واللي جاوبون الصحفيين بيقولوا لك إني لا نحن خلينا نفكر نشوف شو عم يقدم لنا كل حزب لحتى نقدر نجاوب. وأكيد في ناس عندهم فكرة يعني صارمة إني أنا هالحزب الفلاني بدي إياه، بس يعني
بس ما بتتصوري إنه بعد الانتخاب بعد عفوا التظاهرات اللي عملوها الطلاب رح تنقلب الموازين شوي؟
يعني أنا برأيي رح تنقلب، يعني في ناس بيقولوا لك إني مدام مروى اغتنمت الفرصة وعملت دعاية لإلها لحتى وقت اللي كانت بطرف الطلاب. طبعاً.
وأيضا الفساد يلي طال يعني مشاريع البناء وكله هذا أكيد رح يكون له
هو تأكيدا على كلامك سوزان اللي تبين فيما بعد انه يعني اصطادت المي العكرة، ومشان هيك انه كانت مع الطلاب وحطت كل قوتها مع الطلاب، حتى كانت بالبداية كانت سرا ولكن بعدين صارت علنا. والدليل على هالشيء انه انه جابت هالشاب الظريف الحلو اللي يفكر حاله انه رح
بس كمان شاريه طلع ذكي وعمل وقت الانتخابات بايلول يعني بسبتمبر، انه كمان وقت الاجازات مثل ما قالت سوزان، يعني هي لعبه كمان
بس
هي
كان لابد من الوزير شاريه انه يعمل شيء. هلا في عنده هالسنه كان في عنده ضغط رهيب من مشان الكونستركسيون، وبعدين حتى عملوا الكوميسيون ارشامبو، والضغط تبع الطلاب شيء مش معقول يعني اكيد. وهلا اليوم عم يكذب، يقول في ناس عم يقولوا مش عم يكذب الاقوال، يعني هذا اللي قصدي أقوال بيقولوا أنه بدي يزيد كمان أكثر على الطلاب المصاريف، بس حسب قوله يعني اليوم أكد أني إذا جمعتهم وشلت الأمبون منهم وكلهم بيبقى لك بيبقى على الطالب 50 سنت باليوم زيادة. وكمان حسب قوله أني هي دي حكاية إيكونوميك، هدوكي بس عم يحكوا على بالطالع يعني فرجونا وين منين بدهم يجيبوا المصاري لحتى يضبطوا
من الناس اللي عم تدفع هالضرائب اكيد يعني هن بدهم يدفعوا. على كل حال بحب نوه انه نحن خلال فترة الانتخابات او قبل لا بأس رح يكون عنا فقرة خاصة حول الانتخابات والأحكام
طبعا.
يعني حنتابع معكم دائما
واليوم
أول.
اليوم بلشوا حتى يعني رؤساء البلديات بلشوا فورا نكون محضرين اقوالهم قبل، يعني اليوم حتى فورا بعد الإعلان على الانتخابات فورا فيانكور قال لهم أوكي أنا في عندي طلبات، في عندي بدي الأوتوبيس الإلكتريكي
تبع لفال
أيوة. بكرة بنسمع رؤساء البلديات شو بدهم يطلبوا يعني كمان كلهم حضرين لسة طويلة عريضة
يعني.
وبعدين هاللي ما عنده مثلا حزب معين أكيد هاللي عم ينتظروا شو في على الطاولة لحتى يشوفوا شو بشي بيناسبهم. وهلأ الريتريت هلأ كتير هذا الموضوع الحساس كتير هو موضوع الريتريت والمسنين لنشوف شو
ولنشوف كل واحد شو بده يقوله
بعدين بنفكر مع مين ننتخب.
أكيد حسان
انت باعتبار انك صايمة وقلتي كان اذا اكلتي لك شي كلمة لا نحن ما رح نخليك تاكلي ولا كلمة، رح نقول لك انه الحقيقة يعني. الصوم يقلل من حدوث الاورام السرطانية. أظهرت دراسة أعدها باحثون في جامعة غرونوبل الفرنسية دور الصيام المتقطع في حفظ معدل حدوث بعض الأمراض المعوية إلى الصفر تقريبا بحسب تجارب أجريت على الثدييات. كما أظهرت دراسات أخرى أن الصوم المتقطع يرفع من معدل نجاة بعض الأفراد ممن يعانون من إصابات في نسيج الكبد والتي تملك قابلية للتحول إلى أورام في المستقبل. ويقول العلماء أن الصوم المنتظم مع اتباع نظام غذائي طبيعي مع التقليل من أكل الملح والوجبات السريعة يمكن أن تجعل عمل الخلايا أكثر انتظاما ويمنع تحولها إلى خلايا سرطانية وبالتالي يكافح انتشار السرطان قبل حدوثه وقبل حدوث أيضا الزهايمر.
يعني أكيد الصيام له فوائد كتير يعني بس لمن استطاع يعني اللي يلي بيقدر مو يلي المريض استطاع. أكيد يعني في ناس كتير
مرض السكر
ما ممكن يعني أبدا مفروض. أنا الحمد لله يعني حتى بروح على الجيم بلعب رياضة بعمل نشاطي هو يعني بس آخر دقيقة خلاص دي أكل كم كلمة يعني شوي.
ولازم ما بس الصيام يا هند لازم كمان تديري بالك على الطرقات يعني فوق لأنه هلا باعتبار من يوم الأحد باعتبار من يوم الأحد الجاي 5 آب يعني بآخر يوم بالعطلة الكونستركسيون قانون جديد على الطرقات هو آخر المخالفة بدها تكون بين 200 و300 دولار يعني وفي علي 4 نقاط يعني اسمه القانون الجديد احموا هاللي بيحموكم.
حلو.
يعني اذا كان شفت مثلا مرقت على الاوتوروت شفت سيارة بوليس واقفة او سيارة اسعاف سيارة حريق سيارة كنترول او سيارة اللي شو بيسموها هذا اللي بيشيل السيارات المعطلة مهم السيارة المعطلة انت مجبور انك تخفف وتغير خطك للخط الاخر اللي على الشمال يعني اي انك ممنوع عليك انك تكفي على نفس الخط التوينج بس بالعربي اسمه توينج
بنسأل المستمعين يعني الكاميون اللي بيسحب السيارات
في حلقة السيارة المعطلة
لا لا حل شو أنا الكاميون اللي بيسحب
ما له اسم يعني
هو له اسم معين أكيد بس أكيد ما
بحاجة حدا من المستمعين اللي يذكرنا فيه يعني بقى هيدي هي المفروض إنك ما تضلك سالك بنفس الخط وقت بتشوفهم لأنه عم يصير كتير في أكسيدانات
بعتقد بسموها القاطرة
قاطرة القطار او
هي كمان يعني الكميون اللي يعني الكميون اللي بيحمل السيارات ممكن يسموه كمان قاطرة
ان شاء الله حدا من المستمعين ينقذنا ويقلنا شو اسمه
ينقذنا وعجلتين كمان ينقذ كمان اللي عم يحمول ويغير خطه على الاوتوبيس
مهم كثير
بدل ما يضلوا بنفس الخط لانه صار في عدة اكسيدانات كان بوليس ماتوا كم اللي عم حتى اللي تعين التصليحات على الطريق عدة اكسيدانات كمان صار
صحيح
هيدا هو القانون الجديد، ديروا بالكم.
تعرفي أنا بفتخر إنه صار لي كذا سنة ما أخذت ولا مخالفة ولا حتى باكين ولا
كل مدعومة.
برافو هنا.
الرافعة. برافو، شكرا للمتصل واللي قلنا اسم الرافعة. شكرا.
شكرا. انت شو عندك حسان؟
انا رح لك. شهدت مدينة مونتريال اخيرا حدثا فنيا ثقافيا ترفيهيا احتفالا بنهاية العالم الحالي وولادة عالم مثالي جديد تحت عنوان تارا كرنفال. والفكرة من ورائه تقول راعية الكرنفال الكندية دانييل روي ان ثمة معتقدات اشارت في الاونة الاخيرة الى نهاية العالم ستكون خلال منتصف شهر تموز الماضي، الا ان ذلك لم يحصل والعالم لم ينتهي. واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة وجهت روي دعوة لاقامة احتفالات شعبية ضخمة في مونتريال يساهم فيها اطفال وفنانون ومؤسسات ثقافية وجماهير من كافة الشرائح الاجتماعية. ولاقت دعوة دانييل استجابة غير مسبقة في تاريخ الاحتفالات الكندية. نزل آلاف المواطنين كبارا وصغارا نساء ورجالا من مختلف الطبقات والأعمار إلى الشوارع الرئيسية في مونتريال وسارعت جمعهم في مواكب راجلة وسيارة، وتميزت مسيرتهم بتنظيم دقيق ترفع الأعلام والزينة والشعارات المستوحاة من عالم الغد، وتنكر بعضهم بثياب مزركشة الألوان بيضاء وزرقاء وحمراء، وبعضهم تزين بأغصان الأشجار وبريش الطيور، وتحولت جميعا إلى حلقات رقص وغناء رافقت تلك المسيرة الليلية، ألعاب نارية واستعراضات بهلوانية، وشارك الأطفال بمئات الرسوم التي عبرت عن تصوراتهم وأحلامهم لعالم المستقبل، ونمى بعضها على رمزية خيالية مشعة الأفكار والطموحات، وعن أنامل مبدعة حولت التصحر إلى أرض خضراء والتلوث لبيئة نظيفة والحروب لمجتمعات يعمها الأمان والسلام.
حلو حلو إن شاء الله.
عفوا يعني حسان، بأي تاريخ هذا صار؟
الأسبوع الماضي.
بس هلأ في يعني عم يقولوا اني معقول نهاية العالم بديسمبر 2012، ما بعرف.
زين خلينا متفائلين وبدنا نحتفل، مشان نحتفل بشهر،
مشان نحتفل بعدها بعد 2012 نحتفل.
انه لا ما خلصت. بتقرير ذكر تقرير صدر يوم أمس أن شركة هيدرو كوبيك ستطلب رفع تسعيرة الكهرباء بنسبة 2.9% اعتبارا من بداية العام القادم 2013، وذلك لتعويض الزيادة بكلفة مشتريات الشركة وكلفة نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية قيمتها 656 مليون دولار عام 2013. تضيف مصادر الشركة أن إيراداتها لعام 2013 المطلوب أن ترتفع إلى 11.52 مليار دولار بزيادة 324 مليون دولار على الرقم الذي وافقت عليه وكالة الطاقة بالمقاطعة في قرار سابق. وبموجب هذه الزيادة تأمل الشركة في زيادة إيراداتها بمقدار 192 مليون دولار إضافية خلال الفترة من نيسان إلى نهاية 2013. يذكر أن هذه الزيادة في التسعيرة غير مضمونة للشركة إذا أنها تخضع لموافقة وكالة الطاقة بالمقاطعة، والتي رفضت زيادة بمقدار 1.7% طلبتها هيدرو كيبيك عام 2011. يذكر أيضا أن سعر الكهرباء في المقاطعة بقي ثابتا بين أعوام 1999 حتى عام 2003، ولكنه زاد بنسبة 18.6% بين أعوام 2004 و2010. 18.6% يعني.
سلام. يعني أنا بقول لك يعني هذه وحدة زيادة من الزيادات، مع عشرات الزيادات اللي رح نسمع فيهم بأول 2013. يعني هلا بلشنا نسمع
بس وزن إذا بتنتبهي السنة هاي إن ما زادوا الأسعار بس حطوا لك فريدي كونتر.
ما يعني المهم
خرجت العملية واحدة، يعني
المهم إني في شيء
رح يكون طلعت أكثر من 2.9% إذا بتعرفي.
أوكي بقى هلا عم يزيدوا كمان، يعني ما عم أقول لك هذه نوع من واحد من العشرات. بكرة اسمعوا الزيادات الثانية رح ينشالوا من جيبتنا. لا ما بعرف اذا بتتذكروا بالحرب العالمية الثانية يعني اكيد ما كنا ما بعرف اذا كنتوا عايشين خلقانين لا لسه وبالضبط ب 2 نوفمبر 42 يعني 70 سنة وقعت طيارة حربية امريكية بمياه سان لوران بقرية بشمال كندا اسمها فيلاج دي لون بوين دمينيان دمينيان كان فيها 9 جنود 4 منهم قدروا يطلعوا على على السرفاس وعلى وجه المي والخمسة الثانيين اختفوا مع الطيارة بهذيك الأيام من 70 سنة جرى بحث عنه عن الطيارة وعن الجنود الخمسة المختفيين وبعدين طووا الصفحة قالوا لك ما رح نأثر عليهم وبسنة 2009 في غواصين ببارك كندا صدفة عم يغوصوا لوجه ولا شافوا للطيارة بعدها 40 متر تقريبا عن وجه المي وبما أنه بقايا الجنود الخمسة ساهم داخلها بقى المسؤولين الكنديين أخبروا فورا الأمريكيين حتى يرسلوا متخصصين يعني بتحليل الجثث وبهيدا الشهر بالذات مجموعة 50 شخص وصلوا بقارب إنقاذ بدهم ينقذوهم يعني إنقاذ لحتى يشوفوا شو وهيدا القارب الإنقاذ بيقدر يروح لعمق طوله 78 متر يعني غمق تحته وبتنتهي مهمتهم بعد 30 يوم بقى لحتى نسمع الأخبار يعني مش معقول بعد 70 سنة يعني
باعتبار بعدنا عم نحكي بالطيران
بالطيران بس مش
بالجثث لا مو بس بالطيران وجد احد المسافرين على متن شركة طيران اير كندا ابرة خياطة في الساندويش الذي قدم له خلال الرحلة التي كان متوجها من تورنتو الى مدينة من مدينة فيكتوريا الى مدينة تورنتو يوم الاثنين الفائت وقالت الشركة انها سوف تبحث في الوضع مع معد الساندويشات إذا كان يتبع معايير الأمان في إعداد الساندويش وهذه الحالة الثانية من نوعها والحادثة الأولى حصلت على متن شركة طيران دلتا التي كانت متوجهة من أمستردام إلى الولايات المتحدة بعد أن اكتشفوا في الساندويش 6 ساندويشات لقوا فيهم كل ساندويشة إبرة وما زال التحقيق جاري في هذه الحادثة الثانية
يعني تعتقد أنه تكون يعني مقصودة
أكيد مقصودة
طبعا طبعا
ذكرتنا بالجنسات الأبر اللي كانوا يحطون
بالجنسات
بأوتاوا قررت الحكومة الفيدرالية تأجيل خطتها القاضية بإلغاء القطع النقدية من فئة السنت وذلك بشكل مؤقت بناء على طلب التجار المتخوفون من نقص في هذه القطع خلال موسم العطلات وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في نيسان الماضي بوقف امداد السوق بالسنتات وذلك اعتبارا من الخريف القادم بموجب القرار الجديد سيتم تمديد المهلة حتى 4 شباط 2013 بررت الحكومة بوقتها أنه هالقرار هذا بسحب هالقطع المتداولة من 150 عام بأنها قطع تثقل جيوب المستهلكين وهي بدون قيمة شرائية تذكر وبغياب السن سيضطر الكنديون إلى تدوير تعاملاتهم النقدية إلى أقرب 5 سنتات يعني نحن الخاسرين ما بعرف انه بتعتبروا انتوا قرار الغاء التعامل بالقطع النقديه في اتستنت قرار صائب بتتصوروا انه بلا
يعني انا ما في عندي
انا بحب السنتات
ما في
الحقيقة انا ما بحب السنتات بس لكن هي طريقه تجاريه يهوديه 100% يعني بعد ما قلنا 100 دولار قلنا 99.99
طبعا انه لساتنا نحن
بعدنا تحت ال 100 فهي عبارة عن تجارة مو اكتر من هيك
سيكولوجيك يعني صايرة اكتر من شيء تاني
بالضبط اظهرت دراسة امريكية حديثة في الصفة عمن الحق بك الاذى قد يعزز في الوقت صحة قلبك يعني المعروف
أكيد.
بشهر رمضان
أكيد.
الكريم انه الواحد اذا كان زعلان من الثاني لازم يصفح عنه او زعلان لازم يتراضوا فهالدراسة بتقول انه اذا حدا الحق فيك الاذى قد يعزز الواقع من صحة قلبك
وهذا صحيح
واوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان الباحثون بجامعة كاليفورنيا توصلوا الى ان الاشخاص الذين يتغلبون على غضبهم ويصفحون عن الاخرين هم اقل عرضة للاصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يعد عاملا مسببا للاصابة بازمات القلب والسكتات الدماغية وقال الباحثون قد دعا مما يزيد على 200 متطوع للتفكير بفترة اساء فيها احد الاصدقاء لهم وطلب من نصف المجموعة التفكير فيما اغضبهم بينما تم تشجيع النصف الآخر على النظر إلى المسألة بطريقة متسامحة أكثر وطلب الباحثون بعد ذلك منهم جميعا التفكير بشأن الحادثة بالطريقة التي يختارونها، وقيس ضغط الدم للمشاركين ومعدل دقات القلب. وتبين للعلماء بقيادة الطبيبة بيرتا لارسن أن المجموعة الغاضبة سجلت لديها أعلى مستويات ضغط الدم مقارنة بالمجموعة المتسامحة، ولم يسجل اختلاف في معدل دقات القلب بين المجموعتين. وأشار الباحثون إلى أنه رغم صغر دراستهم إلا أنها تظهر في أن الصفح عن الآخرين يمكن أن يخفف التفاعل تجاه الأحداث المجهدة نفسيا، كما يقدم وقاية متواصلة من التأثير البدني لها.
أنا بوافق هالحكي 100% أكيد. يعني واحد لما بيغضب بتصير عنده يعني بتطلع
بيأثر
كل يعني الغضب بينعكس على شخصية الواحد أكيد، والتسامح بينعكس على
طبعا
شخصيته وتحته.
طبعا احنا الأسبوع الماضي حسان كنا عم نحكي عن الديون، بنشيل من الجيب الشمال بنحطها بالجيب اليمين، وما في شيء جراتوي يعني بس الواحد يحس. بس هلا في عندي شوي معلومات وأرقام يعني مؤخرا طلعت. حسب معلومات الكريدي للكنديين الإكويفاكس بكندا، بأكد أن مجموع ديون الكنديين على الكارد كريدي نقص 3.8% بتاني ربع من السنة 2012، هذا كله مقارنة مع نفس الفترة السنة الماضية، وأنه سابع انهباط متتالي بالتريمست بالسبع من السنة. ومن ناحية الديون للقروض البنكية هي زادت كمان بنسبة، بس هيدي زادت لأنه نقصوا الكارد كريدي، الناس عم يوفوا للكارد كريدي ويروحوا ياخدوا قروض من البنك، هيدي زادت بأول ربع من السنة. واللينك كريدي كمان سجل ارتفاع بس 0.5% من نيسان لحزيران، وهي أوطى نسبة بالارتفاع من على الأقل خمس سنين. ديون الكنديين عدا عن نشيل القروض العقارية بس، الديون زادت 3.1% بصورة عامة، بس مدينة هاليفاكس وحدها زادت ديون 4.4%، وهي أكبر نسبة ارتفاع بالديون بهالمدينة من تاني ربع من السنة. بمونتريال زادت ديون المونترياليين بنسبة 3.8%، وهي دي النسبة العالية، هي أوطى نسبة ارتفاع من خمس سنين بتاني ربع من السنة. يعني في أمل أن تنزل الديون. والريبور إكويفاكس بيشير انه هنيك تحسين ببلان الفايد كمان، نقص 10% بمونتريال ب 12 شهر اللي فاتوا وانتهوا بنيسان 2012. بس بدي اذكركم شغله، انه حسب معلومات امبو كندا بيقولوا ان الكيبكيين ان الاقل كرم بين بقيه الكنديين، ومن بعدهم اونتاريو الاكثر كرم بين الكنديين هن مانيتوبا. واذا قارنا الكنديين مع الامريكيين، الامريكيين اكرم من الكنديين بالتبرع 2.6%.
سارة هيك يطلع علينا حكي
هيك هيدا الامبو كندا، يعني ببين شو في تبرع وشو في
اكيد. باخر خبر، طبعا كل الناس عم بتتابع الدوره الاولمبيه تبع بلندن 2012، بتستمر مسابقات الدورة الأولمبية الصيفية 30. طبعا التنافس على أشده بين الصين والولايات المتحدة على المركز الأول. بعد انتهاء اليوم الخامس للمسابقات تحتل الصين المركز الأول بمجموعة 30 ميدالية، منها 17 ذهبية، وتأتي الولايات المتحدة بالمركز الثاني بمجموعة 29 ميدالية منها 12 ذهبية، وتأتي كندا خسارة بالمركز 13 بمجموعة 6 ميداليات، واحدة فضية وخمسة برونزيات. بهالخبر هذا بنختم أخبارنا المتفرقة. بعد الفاصل خليكم معنا، في لنا لقاء بالفقرة الاقتصادية مع الخبير المالي سيد مراد حنوش.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا لبنان مصر الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش أيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايفة لايسا؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 36 فلوري ويست أو 36 سانتوا بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
فيكن بالفقرة الاقتصادية معنا الخبير المالي سيد مراد حنوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا بيكي. سلام.
من نوه أنه الخبير المالي السيد مراد حنوش حاز على بريزيدنت كلوب مرتين مع نهاية عام 2000 وهي تاني أعلى مرتبة بالمؤسسة واللي لم يصل إليها أحد بمقاطعة كيبك من قبل. بنقول لك طبعا يعني نحن فخورين بهال بهالجائزة اللي أخذها.
أشكرك جزيلا أختي.
أهلا وسهلا فيك. طبعا أول ما بنبدأ بنحكي دائما عن أخبار السوق، كيف كان أداء السوق المالي اليوم؟
أوكي. مساء الخير. أخبار السوق كانت على هبوط هاليومين شيء بسيط، لأنه في توقعات كويسة رح تطلع بكرة إن الله راد الصبح ساعة 8:30 من سوق العمالة الأمريكية. وكان في اجتماع البنك المركزي الأمريكي هاليومين ما طلعوا بقرار إنه يخفضوا أكثر الفوائد for example، لأنه عم بيستنوا كمان بكرة أخبار لندن واجتماعات البنوك البنك المركزي بإنجلترا يمكن يطلعوا ببيان مهم بالنسبة لأسعار الفوائد. فسوق العمالة بتوقع 163 ألف وظيفة جديدة، وهي فوق التوقعات اللي كانت 120 ألف. وإذا إجا الرقم هذا قريب بكرة يمكن ينزل البطالة من 8.2 اللي صار حوالي شهرين ثلاثة على هالنمط هذا. إذا نزلت لو 1/10 أو 2/10 بيكون شيء كتير كويس. فأتوقع في ازدهار
يعني موعودين إنه يكون
إن شاء الله إن شاء الله. بس الأسواق الأوروبية كلها سكرت على ارتفاع شوي كويس إلا الألماني، وشرق آسيا كلها سكرت على ارتفاع كمان امبارح هذا بيكون. والسوق الأمريكاني يعني عم بيعطي مثل فترة انتظار إنه نشوف شو بده يصير بأسواق أوروبا وشو بده يصير بالفوائد حتى يشتروا سندات أكثر من السوق. لكن في أظن أخبار كويسة رح تيجي.
حلو، هاي هي أخبار السوق لليوم. إذا بدنا نحكي اليوم عن استثمار صغار المستثمرين، يعني إذا كان موضوعنا اليوم بهالفقرة هاي المستثمرين الصغار أو المتوسطين، المستثمرين المتوسطين، كيف شو بتنصحهم لهالصغار المستثمرين وكيف بيقدروا بيدخلوا بالتدريج؟
اوكي، في برنامج بالفرنساوي بسموه السولي، بالانجليزي بسموه التي اف اس اي تاكس فري سيفينجز اكاونت. هذا كل شخص عمر 18 واوفر بيقدر يحط فيه $5,000 توفير ويطرح $5,000 مجموع كامل اخر السنه من الريفينيو. فاذا شخص عمل 50,000 مثلا وحط 5 بالتوفير هذا بيقدر يقدم الريفينيو على 45 ليجلي بطريقة قانونية، وبيقدر يرجع لورا من وقت ما تأسس القانون هذا سنة 2009 ويحط ل 2011 2010 و2009.
بأثر رجعي يعني.
yes. هذا tax free savings account it's a very very good idea لصغار المستثمرين حتى لمين مكان يعني من
يعني
المستثمرين.
المينيموم هو 5000
لا دولار؟ الماكسيموم 5000 ومو شرط انه يكون 5000 يعني
ممكن يكون يمكن
وبعدين في واحد يبلش فيه ب $100 $200 $300 $400 ويضل يضيف يعني ما في عليه تكلفة لا بل في فائدة انه اخر السنة بيطرح كل هالمبلغ هذا اللي نحط بالتاكس فري سيفينج. هذا واحد منهم. بعدين في نظام تاني اللي هو التقاعد الريير، والريير يعني الليمت تبعه ايفن عالية up to 22,000 تقريبا. وفي عالم بتقول اوكي اذا انا حطيت بالريير ما بقدر اسحب منه، بس في بحالات اضطرارية بقدر واحد مثلا يسحب.
بس maximum
taxes is 21.5% اللي بتندفع عليها. بس اذا كان بدي يشتري شقة او بيت او شيء من هالنوع هذا مسموح له انه ياخذ المبلغ بدون ضريبه ويسدده بعدين مثل قرض، فبيكون اخذ من الريير تبعه مثل قرض
بنفس الوقت.
وفي عالم حتى اللي ما عنده الريير بتقدر تتداين وتحط على الريير،
يعني تتداين من البنك
بتداينه من البنك قرض وبيقدروا يعملوا فيه الريير. شو بيستفيدوا مدام لو بيدفعوا فائده على اللون فور اكزامبل، بس الريال بأهلهم من آخر السنة يطرحوا من الرصيد اللي من الريفينيو تبعهم، وهيك التاكس توتل اللي بندفع بيكون كتير أقل. هذه طريقة تانية. في طريقة ثالثة لسه مش ماشي كتير هون أنا بشوفها يعني بكندا، كوني قضيت 15 سنة بأمريكا، بسموها الدريب، مثل تبعت القهوة هاي لما بتنزل دريب ديفيدند ري انفستمنت بلان. والديفيدند ري انفستمنت بلان حتى في كتير بأمريكا بيعملوا مثل كلوبز، بيعملوا مثل نادي استثمار، يعني 5-7 أشخاص مثلا يلتموا مع بعض، كل مين بيكون خبير بشغلة، حد بيكون محاسب، حد بيكون دكتور، حد بيكون ريل استيت ايجنت، حد بيكون برودكاستر مثل حضرتك مثلا، أو بيعملوا كلوب وبتشاوروا كل شهر بشي ساعة زمان بالأسواق العالمية، منه بتعلموا على الشركات، منه بيشوفوا الشركات كيف بتنهض. وكتير من هاي الشركات مثل بالداو ثيري في عندهم اشي بسموه الديفيدند ري انفستمنت كلاب، انه حتى واحد لو اشترى سهم واحد فور اكزامبل بدون ما يدفع كميشن او اشي بيقدر يشتري عن طريق الشركة نفسها اسهم بهاي الشركة.
يعني السهم قصدك بيكون هو بيدفعوه كل الجروب نفسه ولا كل واحد بيشتري سهم معين؟
اوكي، اذا الكلب عملوا مثل ما تقولي شركة مساهمة فور اكزامبل، بيقسموها برسنتج، كل مين قديش بده يبلش فور اكزامبل، لتصير رأس المال مثلا 10,000، 5 اشخاص 2000، معناها كل واحد بتقسموها ايكولي. ولما بيشتروا الاسهم فور اكزامبل بينحطوا جوات الكلب، وشوي شوي كل شهر
بتتوزع الارباح على الكل.
بضلوا يكبروا، ما بلاحظ يعني، خاصه اذا حد عندهم اولاد صغار مثلا بدهم يحوشوا لهم شيء للمستقبل، يعني ما بلاحظوا انه كيف عم بيوفروها، وما بلاحظوا انه قديش عم بتقول،
وما بتكون مبلغ كبير بنفس الوقت لانه هن مجموعه يعني.
Exactly. يعني بعض المؤسسات مثلا اللي بامريكا وغير محلات كمان مشهوره بالشيء هذا، مثلا ميرك تبع الادويه، فايزر، جنرال الكتريك، بنوك، جونسون اند جونسون، بروكتر اند جامبل تبع الصابون والتايد والاشياء هذه، ماكدونالدز، كرافت فود، كل هدول عندهم ما يسموه الانفستمنت ديفيدند ري انفستمنت، بشجعوا العالم انه تشتري جوات الشركات هذه حتى ما يصير تداول كتير وسيولة كتيرة بالسوق لهالشركات هاي. من هيك مرات بحالات الركود الاقتصادي هاي بسموها شركات دفاعية، فالعالم بتقلل مثلا من لتسي مطاعم كبيرة، وين بتصير تروح؟ ماكدونالدز والمطاعم اللي ما بتكلف كتير، وهي بتعطي نتائج كتير مربحة يعني. فالديفيدند ري انفستمنت ايديا لسه مش يعني ما مشيت هون. اي حد بده استشارة، اي حد بده يعني تنويه كيف انه يعملها او كيف يبلشوا فيها، انا حاضر انه اعطي الاستشارة المجانية. وفي طريقة كمان عن طريق يعني جوات السندات، جوات البورتفيات بيكون في كمان هالشركات هذه كلها موجودة وبتكون موزعة. يعني كل بورتفي إشي بيكون ديفنسيف، إشي بيكون أجريسيف، إشي بيكون
حلو. يعني فكرة كتير حلوة هاي، وهي بتشجع يعني الناس على أنه أنا معي مبلغ بسيط أنه أدخل بمبلغ بسيط طالما هن جروب. حلو كتير.
تماما أختين، لأنه دايما بتلاقي لما واحد يعني اللي دخله فور إكزامبل وسط أو دخله تقريبا على المينيموم ويج بفكر أنه
ما بيقدر يوفر
right. أنه بس اللي معه مصاري بيقدر يوفر. لا بالعكس، اللي معه مصاري اوكي ربنا منعم عليه وبيقدر يوفر، واللي يعني شوي شوي يعني بتتراكم شوي شوي هذه بتعطي ارباح كويسه. يعني مثلا ماكدونالدز حتى على سعره الحالي فور اكزامبل عم بيعطي بالسنه 3.37%، يعني 3.37%، هذا بدون ما نحسب انه من سنه لسنه
بترتفع
رايت شو بيطلع وشو بينزل. يعني شيء اللي بس هون بيجي دور المستشار انه كيف ينوه العالم.
هذا هو يعني المفروض انه الواحد يلي ما عنده معلومات ما بيقدر يشتري اي سهم هيك لا على التعيين، انه الافضل دائما يرجع لمستشار مالي. طبعا. شو كمان في ان استثمارات اخرى بالنسبه لذوي الدخل البسيط يعني، ولا يعني هدول هم اكثر شيء؟
تقريبا هدول بس. دين عندك بتنوعوا الصناديق مثلا لحتى واحد، خاصه كثير من المهاجرين بيجوا من بلاد اوروبيه، من الشرق الاوسط، من شرق اسيا. هلا صار العالم جلوبال فيليج، يعني وي ليف ان جلوبال فيليج. إيربوس بدك تيجي تفتح مصنع جوا أمريكا وتتحدى بوينغ بعكر دارها، وبوينغ نفسها فور إكزامبل نقلت من سياتل وين صار لها شي 50-60 سنة لشيكاغو الرئاسة تبعتها حتى تكون بوسط أمريكا، لأنه على كل مثلا طيارة 750 شركة اللي بتعطي مواد لتكميل هالطائرة هذه. هيك صار عليهم المجال إنه الكوست يكون أقل مثلا. فصار عندنا هلا الأسواق العالمية، يعني مثلا سوق الإيطالي، سوق الإسبانيولي، سوق الياباني، كلهم حتى لليوم بأسعار اليوم أقل من هاف وأكثر من هاف شو كانوا سنة 2007-2008. يعني السوق الياباني وصل 39,000، هلا 9,000. السوق الإيطالياني وصل شي 37,000، هلا 13,000. السوق الإسبانيولي كمان نفس الشيء. بعدين واحد لما بيشتري جوا هالبورتفوي بقلب هالسوق هذا موجود شركات بترول، موجود شركات أكل، موجود, you know, موجود شركات عالمية، وبرضو كمان هدول حتى بيكون عندهم هال
يعني بيضل ربحان، بيقدر بيدخر يعني فيها. إذا بدنا ننتقل على موضوع تاني وهو التأمين على الحياة، إنه قدي أهمية التأمين على الحياة. الحقيقة كثير نحنا يعني شعوب جايين من الشرق الأوسط ما كثير منهتم بهالموضوع هذا، إنه تأمين على الحياة يعني آخر شيء منفكر فيه، يمكن لأنه بذهننا إنه نحنا عم ندفع مصاري، ويعني ما كثير عنا يعني بدي أقول الأكثرية ما كتير عندهم هالثقافة. شو يعني شو أهمية التأمين على الحياة؟
هلا بدي أنوه لشيء كمان هون أخت هند. أنا مثلا بحكم عضويتي بجمعيات التجارة الكندية الإيرلندية والكندية السويسرية والكندية التليانية، وهلا عم نأسس غرفة تجارة إنجليزية،
والله برافو،
إنجليزية كندية داخل فيهم كلهم، أخذت حتى من الناس اللي بقابلهم ايدياز وافكار. التأمين احنا بنفكر فيه انه لا سمح الله فقط خليه على الله، ليش؟ لحتى امن انه كل شيء بيد رب العالمين. بس لما واحد بفكر بالتأمين انه يحوشه مثل pension plan لريتايرمنت، يحوشه
هو نوع من الادخار
ابدا. نفس الشيء، وبنفس الوقت بيكون just in case، بيكون واحد مأمن، وبيكون واحد انه حتى إذا صابوا ديسابيليتي يكون عند في ويفر جوات البوليسي، بدل ما هو يدفع البريميوم البوليسي هي بتدفع البريميوم. إذا شخص مثلا صابوا ديسابيليتي، صاحب مطعم فور إكزامبل أو صاحب مؤسسة، فضروري جدا يعني كل مين يكون عنده. إما وفي أنواع تأمين رخيصة جدا اللي هي الترم التمبورير، وفي اللي معه شوية فلوس بده يحطها على جنب وبده يحوش، بيقدر يدخل باليونيفرسال والهول لايف بالبيرمننت لايف، وبيقدر يوقف يدفع بهالتأمينات بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 15 أو 20 على هوا البادجت. كل ما بده يسرع كل ما بده يدفع شوي أكتر، بس الحلو فيها إنه كل اللي عم بندفع عم بتحوش،
عم بتصمد له. صحيح،
عم بتصمد. خدي somebody who is مثلا 35، إذا اختار العشرين سنة على 55 بيوقف يدفع، ومن 55 وان كل هالفلوس اللي دفعها اتحوشت. بينما إذا اجى at 55 وقال بدي أعمل تأمين، إذا كان عنده لا أدر ديابيت أو سكري أو هارت اتاك أو إشي، ما بيتأمن. هذه نمبر وان، لأنه دائما بتطلع على الميديكال MIB ريبورت بسموه الميديكال إنشورنس،
وبيكون عالي كتير إذا كان حبه فعلا، يعني
كتير كتير بيكون عالي. يعني
تنصح الناس يعني يبدوا بالتأمين على الحياة،
حتى لو أطفال. أحسن هدية لطفل، إنه رأسا ينشر له مثل ما تقولي بوليس التأمين، لأنه بتكون رخيصة جدا جدا جدا، شيء مو معقول. يعني طفل سنتين، سنة، 3 سنين، 4 سنين، 3-4 أطفال ما بتكلف $150 for example على principal coverage of 100-150 ألف لكل واحد فيهم. كل هذا بتحوش
يعني بيشوفوها لبعدين، يعني
أكيد. يعني بعدين في disability insurance، مش بس life insurance، وفي كمان critical illness insurance اللي هي المالادي جراف، بتأمن فوق 25 نوع مرض، من الكوما للكانسر للأثرايتس للديابيتس للعمي لإيش مكان، لكل إشي يعني في حل. بس إنه we have to plan. والconcept of ما في حدا بيخطط انه يفشل ابدا، مين ما يكون
حتماً.
بس الانسان دائما بيفشل انه يخطط، بسموه بالامريكاني يعني nobody plans to fail but we fail to plan.
صح، هاي مضبوطة 100%.
يعني وياما بشوف يعني عالم for example بقابلهم، يا ريت عملت الشيء هذا، يا ريت سويت الشيء هذا،
بيكون فات الأوان
أو it's never too late مثل ما بيقولوا. لازم في يعني في دائما طرق حل، في دائما وسيلة،
دائما بالعمر الصغير هو هذا يعني بيكسب الواحد مبالغ أفضل، وبيدخر يعني بيكون ادخار له أكيد. يعني ليش يعني لازم نحن كلياتنا انه نحط مدخراتنا على طرف من اجل التأمين على الحياة؟ شو السبب انه اذا حطيناها يعني شو بتفيدنا غير هيك يعني اللي ذكرتون؟
اوكي let's put it this way. الوقاية خير من قنطار علاج. يعني اي مبلغ من وفره هلا فيه يكون بحساب توفير نايم بالبنك بيعطيني 1-2-3% باستشارة مالية ما بتكلف شيء. في طرق يعني اللي واحد هل ادخار هذا يجيب له أكتر، يعني يجيب له 5%, 6%, 7%. ما بقول إنه ما فيه مخاطرة، فيه نوع من المخاطرة، بس في مخاطرة مدروسة عن مخاطرة مش مدروسة. يعني بافيت نمبر 1 مستثمر يعني بالعالم وبأمريكا، السهم تبعه وتبع شركته ما بتخيلوا إنسان حوالي 165,000 دولار just to buy one share. قبل 20-25 سنة كان حوالي 5,000 دولار.
واو.
وهيز بوكس اند هيز انيوال ريبورتس، التقرير السنوي كله مثل ليتريتشر ايدوكيشنال، لان انا قريتهم كلهم. يعني بدها دراسه جامعيه بس حتى واحد يقرا شو اللي بيعمله. اكثر الاموال اللي حطتها مثلا في جيلات، في كوكاكولا، بشركات كلها اللي بيعرف انه على المدى الطويل ربحانة وعلى المدى الطويل بتضلها تكبر وتتقدم. الادخار لما يكون حلو كمان واحد يخلي خميرة على جنب، مثل ما بقولوا خميرة صغيرة بالبنك يعني على جنب، بس في دائما احتياط واحد يستعمله، خاصة رجال الأعمال، كبار رجال الأعمال. الشركات الأمريكية العظيمة بتطلعوا مرات قديش هالشركة هذه حطت into research and development، لازم فوق 10% يروح منها into research and development. اي شركة تدخلي لها باي مول مثلا فور اكزامبل، وين بتلاقي ترافيك نمبر 1 today؟ اتس ان ابل.
صحيح،
ابل ستور كل واحد بسمع يعني بيقول
يعني مستحيل تروح شيء مو معقول اكيد.
وهذا يعني ابل قبل 10 سنين كانت 10 دولار
هلا
600 دولار ان 10 years and expectations you know بال وول ستريت وبالمؤسسة هو ارتفاع. يعني حتى صاروا يسموها انه شركة innovative، شركة creative، وكانوا يتخوفوا انه يعني بعد ما ارتحم ستيف جوبز اللي طبعا
هو مؤسس
رايت هلا الكل عم بيستنى يعني شو التكنولوجيا الجديدة اللي بدها تصير، لانه حتى الاطفال المدارس الاولاد كلهم صاروا
اعتمدوا على هذا
احسن مننا بيفهموا بالتكنولوجيا.
اكيد اكيد.
فالادخار حلو بس ادخار بطريقه مدروسه، جوات بوالس تامين، جوات صناديق استثمار، بيعطي كمان عائد.
يعني عم بيدخر مرتين الشخص، انه عم بيدخر المبلغ وعم بيستثمره ايضا،
عم بيستثمره وعم بيزيد
يعني
كمان.
خطة يعني ذكيه كتير لحتى واحد فعلا انه اذا كان مدخوله بسيط انه يزيد مدخوله بطريقه مدروسه وتجيب له ارباح شهريه اكيد يعني.
تماما. بعدين ليك اختي انت كتير بيقعوا بالخطا انه اللوك تبعتنا الاوفر سايت از اولويز شورت تيرم. ما لازم نطلع short term، يعني لازم نطلع medium term to long term. medium meaning 3 years and beyond 5 years and beyond، لأنه short term دائما كل المحللين مدخلين short term indication جوا السعر already. يعني من هون لثلاث أشهر، من هون لست أشهر، تسعة أشهر، سنة، أرباح أي شركة بتكون مدروسة، بدأ تكبر بمعدل كوستكو مثلا بدأ يكبر بمعدل 5%-10% من quarter لquarter، بس ما حد يعرف بعد بسنتين ثلاثة أربعة قديش بده يصير. وهذه ما بدرسوها لأنه
أكيد وأكيد يعني الاعتماد على مستشار مالي أكيد بيفيد يعني مليون المية أكيد.
إحنا حاضرين ل everybody يعني وبدون أي مقابل مثل ما بقولوا كل الاستشارة.
نحن نقول رقم تلفونك وهذا فعلا يعني كرم منك إنه تعطي استشارات مجانية. كل هالخبرة اللي عندك وكل هال يعني المعلومات القيمة اللي عندك انك تعطيها هيك مجانية كرم كتير كبير منك.
حتى زيارتي للبيوت اخت هند مجانية، زيارتي لمؤسساتهم لشركات وهي كلها مجانية. حلو. وما هو اقضي وقت سواء يعني فتح حسابات، صاروا عملاء، ما صاروا عملاء، كلها مجانا بدون مقابل. تلفوني المباشر هو تبع المكتب 450-6-6-4-6-4-2 سلوليري 514-618-1381. عندي ويب بيج لينك بيقدروا يشوفوها حتى على جوجل اللي هي http://services.rbcinsurance.com/murad.hannoush. وعن طريقه
حنرجع نعيد رقم السيلولر هو أكتر شيء وشوي شوي الناس أكيد بدأ تأخذوا 514-618-1381
والمكتب 450-686-4642 أو 4299 اللي هي آخر أربعة ديجيتس extension 4642.
أوكي. إذا حنرجع نعيد الخبير المالي سيد مراد حنوش بيتقبل اتصالاتكم واستشاراتكم مجانا على الرقم 514-618-1381 أو 450-686-4642. طبعا نحن عنا لقاء آخر الأسبوع القادم رح نحكي عن مفهوم الجالية العربية بخصوص التأمين ضد العجز وضد الأمراض الخطيرة خاصة بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة. بدي أتشكرك كتير، شكرا كتير لمجيئك وشكرا لك كتير. نرجع من عيد رقم تليفون الخبير المالي السيد مراد حنوش 514-618-1381 أو 450-686-4642.
شكرا شكرا أخت هنش، يوم مبارك يا رب ونعين عليكم بالخير يا رب.
شكرا وموعدنا معك الأسبوع القادم. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، لقاء خاص بعد الفاصل مع جمعية أجيال اللبنانية الكندية السيد محمود عبد اللطيف وأيضا السيدة زينب سعيد بعد الفاصل.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي سانكريس ايران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا ابني عكاوي دائنا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 36 فلوري ويست أو 36 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، عنا لقاء خاص اليوم جمعية أجيال اللبنانية الكندية. أنا بعتذر كتير قريت الاسم خطأ. مدير أو رئيس الجمعية هو سيد محمود عبد الفتاح. محمود أنا بعتذر منك كتير، أهلا وسهلا فيك. وأيضا عضو من أعضاء الجمعية سيدة زينب سعيد، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مرسي أهلا وسهلا فيك.
يعني الحقيقة أنا بس بدي أقول هيك، يعني شغلة كتير لاحظتها أنه لما عملتوا الإفطار، ممكن تعملوا الإفطار السنوي، الحقيقة لفت نظري كتير المجموعة أو خلية العمل يلي مؤلفة من حضرتكم وأعضاء جمعية أجيال اللبنانية. قديه كنتوا مثل خلية النحل كنتوا قاعدين، يعني ما أكلتوا، أنتوا صايمين وما أكلتوا، والكل قاعد عبي بيهتم بالضيوف ويحكي معهم. قديه كانت يعني أعطت انطباع كتير كتير، فعلا تركت أثر فينا كتير كتير حلو.
عن جد يعني أنا حسيت كأنه أنا قاعدة بين أهلي وبيتي وناسنا. فبهنيكم على هالجمعية اللي حسينا فعلا أنه نحن بين أهلنا وما في فرق بين أي جالي أبناء جالي، كلهم يعني مثل بعضهم أكيد. بالبداية بقلكم كل عام وأنتوا بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.
مسي وأنتوا بخير، سنعاد عليكم إن شاء الله.
إن شاء الله. جمعية أجيال، يعني بفهم من الاسم أجيال، هل هو تعني يعني أجيال يعني تحوي كل الأجيال اللي موجودة صغارا كبارا؟
الأجيال أجيال هي عبارة عن الأجيال كليتها، من الأجيال الكبيرة للأجيال الصغيرة. نحن هون زي ما بتعرفي كجالية عربية نتكون من عدة أجيال، هيدي الأجيال بدها تتواصل مع بعضها وبدها توصل لبعضها مسجز معلومات ليقدروا يحافظوا على الاستقرار المطلوب. يمكن إذا بتلاحظي جاليتنا قاعدة دائما في وضع غير مستقر، كل ما بتحكي مع واحد بقول لك بس أرجع على بلدي بدي أعمل كذا، فعايش بوضع غير مستقر، معيش أولاده بوضع غير مستقر، الولد ما بيعرف شيء ممكن عن بلده الأصلي، بيعرف هون بده يضل هون. عم نحاول نخلي العالم تسعى للاستقرار هون.
يعني هذا هو كان واحد من أهداف يعني إنشاء هالجمعية؟
نعم، أنه تسعى للاستقرار هون ليقدروا يعيشوا عيشة طبيعية بدون ما ينسوا وطنهم الأصلي.
حتما حتما. حضرتك انتسبتي للجمعية إيمت، أو أدي عمر الجمعية بالأصل، إيمت أسست الجمعية؟
يعني هي الجمعية هلا صار لها 3 سنين تقريبا، ونحن من أول ما تأسست نحن فيها للجمعية. نحن بنعتبر حالنا ما في حدا كعضو لا، نحن كلياتنا عائلة واحدة، عائلة واحدة، وهدفنا الوحيد هي أولا ولادنا. يعني أنا بدي ولادي لما بيكبروا يعرفوا أنه في عيال عربية يحتكوا فيهم، يكون في التواصل على طول، نحافظ على الهوية العربية تعيتنا، نحافظ على لغتنا العربية. يعني نحن من لما بلشوا أجيال تكبر وتكبر وتكبر، بدل العائلة صارت 10 و20 و100 و200، صرنا نحس ولادنا صار يحبوا يحكوا عربي أكتر. يعني قبل كان ولادنا يترغلوا مثل البلبل مثلا بالفرنسي، بينما هلا منحس ان ولادنا صار في حدا تاني يحكوا معه عربي غير نحن عنا بالبيت. فكمان هيدي شغلة انه انا حبيت فيها، انه قصة اجيال انه مش بس كجمعية، لا هي
جمعية عادية، هي
طبعا هي حفاظا على الهوية العربية واللغة، حفاظا على لغتنا العربية، التقاليد العادات كلها هيدي نحن جامعينا بجمعية أجيال.
حلو. أكيد الصبايا والشباب لما بيجتمعوا بيصير تعارف بيناتهم، وأيضا يعني كمان
تزاوج كمان،
هذا هو اللي بدي أقوله. يعني
نعم،
أنه حلو الأهل بيطمنوا أنه الولد أخذ بنت، يعني الشاب أخذ بنت عربية أو البنت أخذت،
لأنه هلا صار عندهم مجال أكتر لولاد يتعرفوا على عيال أكتر، على أولاد عرب أكتر. يعني أنا بدل ما يكون عنده ولدين أو ثلاثة بالمدرسة رفقات وعرب، بجمعية أجيال خاصة بوقت التجمعات صار أولادنا بيعرفوا عيال أكتر، صار عندهم أصدقاء أكتر عرب. فأنا يمكن مطمنة راسي حتى للمستقبل إنه إن شاء الله أولادي يمكن يختاروا من هالعيال هولي، ليش لا؟
هو أكيد أكيد. بالنسبة للمنتسبين، يعني هي اسمها أجيال اللبنانية الكندية، هل يعني المنتسبين لهالجمعية هنا فقط لبنانية؟
لا والله، هي اللبنانية نسبة للي أسسوا الجمعية فقط لا غير. إنما زي ما أنت شفتي في من عدة دول،
شفت
منا مختصرة على لا على طائفة ولا على جنسية ولا على لون، إحنا أوبن للجميع.
يعني هذا اللي لمسته، وهذا الحقيقة حلو كتير. يعني ما في مثلا إذا من دين تاني حبوا ينتسبوا
طبيعي، طبيعي يعني عنا من كل، الحمد لله عنا يعني من كل الطوائف من كل البلدان. يعني ما في لا أجيال منا جمعية مثلا متحيزة، لا بس هي أكيد اسمها جمعية أجيال لبنانية حسب ما تأسست، ولكن
هي يعني
بتشوفي هيدا الحلو عنا من يعني الأردن، عنا من فلسطين، من مصر، من سوريا، من كل دول العالم.
ياريت هالشي هذا يعني نشوفه أكتر يعني، لأنه كتير حلو لما بتكون كل الأديان كل الطوائف موجودة بجمعية واحدة عم يعيشوا مع بعضهم عم يترافقوا وعم يتزاوروا وعم يعملوا نشاطات، يعني هي كتير يعني نظرة حضارية أكيد ل وبترجع لأولادنا يعني كمان بيتأسسوا بهالطريقة. شو الأنشطة اللي أو النشاطات اللي بتقوم فيها الجمعية؟
والله بالنسبة للأخ زينب هي مسؤولة النشاطات، وهي هي تحكيك عن النشاطات أحسن من
عفواً. قبل ما نبدأ بالنشاطات إجانا تليفون. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. يا هلا.
الله يحييكي. أنا اسمي باسم درباز.
أهلا وسهلا.
أنا بدي وجه تحية وشي لبرنامجكم برنامج ليالي الشام.
أهلا وسهلا فيك.
وبدي وجه تحية إدبار وإجلال لجميع أعضاء والعاملين في جمعية أجيال اللبنانية.
الله يبارك فيك. تسلم.
للأخ محمود، للأخ حمد كنعان أمين السر، للأخ ترولا عيسى، للأخ لطفي زعتر أمين الصندوق، للأخت زينب، ولجميع العاملين والمتطوعين من أبناء الجالية اللبنانية والعربية التي ساهموا وحركوا جاليتنا وجعلوها مندمجة في مجتمعها في الاضطراب وأعلوا من شأنها. أدعو جميع العرب وجميع اللبنانيين أن يناصروا هذه الجمعية المباركة، جمعية أجيال، هي تهدف لأجيالنا لأجيال المستقبل. ومن خلالكم أتوجه بكلمة كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله هذا الشهر الفضيل علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركة. السلام عليكم ورحمة الله.
وانت بألف خير.
وانت بألف خير.
طبعا الأخ باسم يعني من الأكثر الأشخاص، طبعا هو من فينا نقول من المؤسسين الحمد لله، ومن أكثر الناس يعني اللي خايفين على جمعية أجيال، فكمان أنا بوجه له تحية يعني عبر إذاعتكم الكريمة.
أهلا وسهلا فيكم كلياتكم. شو نرجع للنشاطات اللي بتقوم فيها الجمعية؟
نحن عنا نشاطات، يعني نحن مقسمين النشاطات، عنا نشاطات اجتماعية، عنا نشاطات ترفيهية، عنا نشاطات دينية، عنا نشاطات ثقافية، وعنا نشاطات يعني بالتعاون مع البلديات. فأنا حأبدأ بالنشاطات الاجتماعية. يعني نحن بالمناسبات أكيد ما فينا نفوت عيد الأم، ما فينا ننسى عيد الأب، فينا نكرم الأمهات حتى لو أمهاتنا بعاد عنا. فنحن بنعتبر بجمعية أجيال كل أم موجودة معانا هي أمي وهي أم أي شخص فينا يعني. وعيد الأب طبعا كمان يعني بنحتفل بعيد الأب، بنعمل تنظيم الاجتماع العائلي كل شهر، هو عبارة عن يعني مكان نحن بنجتمع فيه، ما يعني ما بتفرق وين المكان، ولكن المهم انه نكون نحن مجتمعين.
حلو.
عائلة 10-20 بنقعد، يعني انا باكل من طاولتك وانت بتاكلي من صحني، يعني
واحد بيجيب اكلاته معه، يعني زي تكنيك كانه
يعني كانه عائله واحده.
هي هي كانه عائله واحده، انه خلص اخذين وجه على بعض، صرنا نحن عائله واحده باجيال، فما عندنا يعني ما عندنا تفرقه ابدا، انه لا انا بدي اكون لوحدي او لا. هي هدفها التجمع العائلي اللي هو اللي بيصير كل شهر، فهذا الهدف منه. عندنا نشاطات ترفيهيه، فينا نقول مثلا بالشتاء بنعمل جليساد ورافتينج للأولاد على الجبل، وبنعمل لهم كمان ناخد يعني مكان بنحجزه بس لجمعية أجيال، وبتطلع عيال مش يعني بتقتصر على عائلة واحدة يعني عدد كبير. عنا باتيناج أوفونت أوتريوم، عنا أكتيفيتي دي جان، مثلا كمان بنجمع أولاد من عمر 5 سنين ل 13 سنة، بنعملهم مثل أشغال حرفية.
في أشخاص يعني
أشغال يدوية
وأخصائيين،
نحن أوقات نحن يعني بنكون جايبين العدة للأولاد، وأكيد بيكون في معهم حدا يعني بيهتم فيهم، وأيام كتير يعني بيروح ريع هالشي
جمعيات خيرية،
مثلاً أو مثلاً فينا نقول لجمعية أجيال حتى،
أكيد
لأنه جمعية أجيال يعني
بدي
نوه، هي بدي نوه إنه هي ما لها حدا يساندها، هي نحنا العيال اللي نحنا
عم غير ربحية،
هاي هي. كمان عنا بيكنيك أو بارك فواياجور، كمان هيدا عملناه تقريبا قبل رمضان بأسبوعين، كمان كنا كتوديع يعني قبل رمضان، فجمعنا أكبر عدد من العيال واجتمعنا هونيك وأكلنا من بعض ورقصنا مع بعض وعملنا مع بعض، يعني أكتيفيتي حلوة كتير. عنا كبانا سيكر كمان، يعني في وقت نطلع فيه على كبانا سيكر، كمان العيال هن زيتون. كاراوكي نايت، عنا سبايا نايت، سبايا نايت هي يعني مثل ما نحن بنعرف انه في كتير من الامهات او حتى من السبايا المنتسبين لجمعية اجيال يعني بيحبوا شوي يكون في عندهم حرية. مثلا نحن بالحفلات اللي بنعملها بنعمل حفلات كتير والبنات والصبايا بيشاركوا، ولكن ما بياخدوا حريتهم مثل ما بكون بصبايا نايت. صبايا نايت هي عبارة عن
بس صبايا لحالة،
قاعة مستأجرها هي بتكون بس برايفت، يعني برايفت للصبايا، ممنوع حدا يفوت إلا حتى البنات اللي بيبقوا عم بيخدموا على الصبايا بيكونوا بنات.
حلو.
البنت بتاخد راحتها، بتشلح يمكن بتشيل حجابها، يمكن بتاخد راحتها، يعني تكون عندها
البرايفسي
أيوة الخصوصية. إنه كمان عندنا نشاطات دينية، بدي أذكر إنه نحنا جمعية أجيال كانت أول جمعية بتنقل وقائع صلاة العيد مباشرة عبر إذاعة الشرق الأوسط.
حلو.
بأمريكا الشمالية.
برافو.
فهيدي كانت يعني خطوة كتير بالنسبة لنا، خطوة ممتازة
كبيرة
جدا
بالنسبة لكل الجاليات.
صح. بالنسبة لكل الجاليات، لأنه كنا نحن بنحلم بيوم من الأيام يجي العيد ونحن نسمع خطبة العيد وصلاة العيد تكون مثل أثير الإذاعة. فكانت جمعية أجيال يعني خطوة أيوة
فيها.
خطوة أول خطوة. وعندنا ذكرى المولد النبوي الشريف، عنا مسابقة حفظ القرآن الكريم، هيدي عملناها وتم توزيع جوائز لل يعني للشباب والصبايا اللي ربحوا معنا.
هيدي تأييدا لكلام انه احنا بنجمع من جميع كان في 32 فائز ب
حلو
من مختلف الدول العربية،
من ضمن وغير عربية، دول عربية وغير عربية، منهم 2 لبنانيين.
برافو.
فقط
والبقايا كلياتهم
من دول عربية ودول غير عربية.
حلو.
حتى كان معنا من اندونيسيا، كان معنا يعني من دول كثير أيوة صح. عنا تنظيم افطارات رمضان كمان، يعني مثل الحدث اللي كنت موجودة
كثير عن جد الواحد كثير
يعني نحن شرف لنا كنت حدث موجودة معنا
أكيد أنا شرف إلي، لأنه فعلا بحس حاله واحد كأنه من يعني واحد من
نفس العائلة
الأسرة.
الحمد لله الحمد لله، هيدي شهادة بنعتز فيها يعني. وعنا نشاطات بالتعاون مع البلدية، فينا نقول يعني من احنا بنخصص يوم للبيئة، بننظف فيه البارك، هن اللي حددوا لنا اي بارك، وبنجيب الصبايا والشباب اللي موجودين على طول، اللي على طول مشاركين يعني، وبنبعث لهم ايميلات اللي بحب يشارك معنا، فالبلدية يعني بيبعثوا لنا تيشيرتات وكفوف وهيك، وبنشارك معهم بالنظافة
يعني.
كمان هذه بتكون باسم جمعية اجيال اللبنانية. عنا كمان يوم تطوعي لبيع الورود لصالح جمعيات الأمراض المعتنية بالسرطان. كمان هالرعي بيروح كمان لجمعيات يعني أي شيء بيطلع الرعي تبعه بيروح للجمعيات المهتمة بأمراض السرطان. نعم.
حلو برافو، يعني أعمال نبيلة عم تعملوا، يعني نشاطات فعلا حلوة.
وعنا نشاطات ثقافية، هي عبارة كمان عن زيارة للمتاحف، يعني بنحاول نعرف الاولاد عن الثقافه بمونتريال. وعنا اخر شيء يعني طولت عليكم.
لا بالعكس، احنا مبسوطين عم نسمع كل هالانشطه. قليل تسمعي انه يعني مغطيين كل هالانشطه هاي.
طف.
برافو.
عنا يعني عنا افلام وثائقيه، بنحاول ناخذ اولاد على مثل مثلا سينما ايماكس، اولاد وحضرناهم افلام وثائقيه عن الدول العربيه. كمان هيدي يعني بجانب انه هي ترفيهية، ولكن نحن كمان بدنا نضيف انه يعرف على ثقافة كل بلد عربية.
اكيد.
فهيدي النشاطات اللي بتقوم فيها اجيال. برافو
عليكم، ما خليتوا شيء، يعني كل النشاطات يلي واحد بيفكر فيها. وكتير حلو انكم عم تهتموا بالبيئة، يعني كتير كتير عمل رائع وحضاري انه الولد من صغره يتعلم كيف.
صح. وهيدا الهدف يعني انه نعلم الولد يحافظ على البيئة، يهتم بالنظافة.
كتير حلو. كلمة أخيرة من حضرتك، لا وبما أنك رئيس جمعية أجيال، شو بتحب توجهها للمستمعين؟
والله إذا أول شيء بدي أحيي المستمعين وكل عام والجميع بخير، أيام الله كلها بركة. إذا لاحظت من الأكتيفيتيز إنه الأكتيفيتيز منا محصورة على الباك جراوند تبع العرب او
لا، طبعا
في منا
ندمجوا مع
المحتوى. احنا هدفنا انه الناس تكون مستقره هون، لتكون الناس عند الاستقرار لازم يكون في عنا نسعى انه نعمل از ليحتضن هالجمعيه هيدي. فهيدا هدف وأنا متأكد أنه زي ما شفتي الناس كيف كانوا يوم الإفطار الكل متعطش لشيء مثل هيدا المشروع.
صحيح.
و يعني ما شو احنا بهمنا، احنا قاعدين بهالبلد ما نتركين صراحة،
اكيد
اكيد، و90% من العالم قاعدين هون، فلازم نخلي الناس تشتغل على اساس انه تبني هون لحياتها ولولادها، لان هيدا المستقبل لهم هون. واحنا بندعو الجميع، يعني ما بعرف اذا فيني اعطي تليفون او ايميل، مين محابب، مين اي واحد بيسمعنا حابب انه يكون يشارك بالنشاطات اللي عم نعملها هو وولاده وكذا، بالامكان انه يعني ممكن اعطيهم ايميل، يبعثوا لنا ايميل ونحن بنحطهم على البوست ليست. الايميل ajal.montreal@gmail.com ajal@montreal@gmail.com هيدا الايميل. اوكي.
يعني اللي بحب ينتسب اكيد يعني
ممكن يتصل عنا. احنا الاخ امين السر، الاخ حماد كنعان، ممكن يتصل فيه على تليفون 514-692-5359 او الاخ لطفي على 514-996-8821 او يتصل فيني باي وقت تليفوني 514-655-1381 عفوا.
تفضلي دقيقة واحدة معنا لأنه قرب.
أنا بس حبيت يعني قبل ما أنهي حابة أتشكركم، أنه حابة أتشكر كل القيمين على الإذاعة وحضرتك مدام هند أنه استضفتينا عندي، وحابة أتشكر كل شخص ساهم معنا بجمعية أجيال، لأنه جمعية أجيال ما كبرت وما رح تكبر وما حتستمر إلا بتواجد هالعيال الكريمة معنا.
حسنا.
وإن شاء الله يعني من الحسن للأحسن إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. ميرسي كتير لكم.
شكرا كتير لكم، وحلوة كتير النشاطات اللي عم بتقوموا فيها. الحلو كتير أنه عم تحافظوا على العادات والتقاليد العربية بالإضافة لاندماجهم بالمجتمع الكندي وعادات العادات والأعياد والاحتفالات الكندية. الطفل ما بيحس حاله بس معزول، يعني هو ايضا جزء من هذا المجتمع الكندي. شكرا كثير لكم، وبتمنى لكم التوفيق، وبنطلب من الجاليه بعد ما سمعت كل هالاشياء الحلوه عن جمعيتكم انهم ينتسبوا، لانه فعلا شيء بيرفع الراس.
شكرا
كثير.
أعزائي المستمعين، نتوقف هلأ لفترة الإفطار وأذان المغرب. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وسنعود نواصل معكم بعد فترة الإفطار.
طوال شهر رمضان المبارك مطعم البلد بيقدم كل يوم افطار كامل للعائلات، بيتضمن سوب، انتري، بلا برينسيبال وديسير باجواء رائعه ومميزه، ومع برنامج فني كل خميس جمعه وسبت. للحجز مطعم البلد 450-934-666.
هلو نور رمضان على بواب كريم كريم يا رمضان.
علي من عن السطح يا مرة، قلت لك أفيش دش.
أفيش دش؟ أش الحكي هيدا اللي من فوق الأساطيح؟ لكن كيف طلعين كل هالمحطات؟
هلأ مع راديو بلس بإمكانكم مشاهدة أجمل القنوات العربية الأرمنية والفرنسية بتقنية الهاي ديفينيشن بدون اشتراك شهري وبدون دش. راديو بلس متخصص بالساتليت إلكترونيك كاميرا دو سيرفيانس بالإضافة لتركيب وتصليح الإلكترونيك.
راديو بلس لك فروع لخدمتكم أندي جي سان ليونار وفروع الجديد بلافال على 1136 كوري لابيل 514-316-8.
من إذاعة الشرق الأوسط نقدم الآن برنامجا خاصا بشهر مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا الآن نستمع إلى مسابقة شهر رمضان المبارك متمنين للجميع التوفيق. الأسئلة: في أي سورة ذكرت غزوة تبوك ولمن أعطي اللواء فيها؟ السؤال الثاني: مسجد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدمه ولماذا؟ السؤال الثالث: أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج بعد بناء الكعبة المشرفة، فعلى أي جبل وقف للإعلان؟ السؤال الرابع: عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت قال لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها كلمات بكت ثم ضحكت معها، فلماذا؟ السؤال الخامس: ماذا نقول عندما ندخل إلى بيت الله الحرام ونرى الكعبة المشرفة لأول مرة؟ السؤال السادس: متى تأسس مسجد أمة الإسلامية في مونتريال وما كان ترتيبه في مساجد المدينة آنذاك؟ تذاع الأسئلة عبر هذا البرنامج كل يوم حتى 25 من شهر رمضان المبارك. تسلم الإجابات ضمن مغلف يحمل اسم المشارك ورقم هاتفه إلى مسجد الأمة الإسلامية في مونتريال 1245 سان دومينيك وسط مدينة مونتريال، أو إلى محلات حلويات الصمدي على شارع جوان حتى يوم 27 من الشهر الكريم، على أن تذاع أسماء الفائزين عبر إذاعة الشرق الأوسط أيام 27 و28 و29 رمضان. تسلم الجوائز لمستحقيها بعد عطلة عيد الفطر السعيد. محلات الصمدي لصاحبها السيد يحيى الصمدي وولده زكريا، تقدم مشكورة الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل. والله تعالى الموفق، وحظا سعيدا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حدثت جفوة بين الإمام الحسين رضي الله عنه وبين أخيه لأبيه محمد بن الحنفية رضي الله عنه، فكتب محمد إلى أخيه الحسين قائلا له: سلام عليك، وبعد فإن أباك وأبي علي بن أبي طالب لا تفضلني فيه ولا أفضلك به، وأما أمي فامرأة من بني حنيفة وأمك فاطمة الزهراء، فوالذي نفسي بيده لو أن لي ملء الأرض من أن أمي لا تساوي أمك، فإذا وصطا بي هذا أحضر إلي لتترضاني لتكون صاحب الفضل الذي أنت له أهل وبه أجدر. وما أن قرأ الإمام الحسين رضي الله عنه كتاب أخيه محمد بن الحنفية حتى تأثر به وكان عند حسن ظنه وذهب إليه وترضاه، وبهذا كان صاحب الفضل الذي هو أهل له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع الآذان الحائط فاز.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، وجعلنا الله تعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استمعنا إلى مبعوث العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في مونتريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
يا رحمن يا رحيم. حينك وكل ذنوب بكيلك وعايز أتوب يا مقلب القلوب يا مفرق
بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مرشي أخوان وكل العاملين فيها. مرشي أخوان 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار بيرفون.
من إذاعة الشرق الأوسط نتابع الآن البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك يقدمه ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال سماحة السيد نبيل عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة الصائمون، أيتها الأخوات الصائمات، المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. فتح أبو ذر الرسالة التي وصلته فوجدها قادمة من مكان بعيد ومن رجل يعرف أبا ذر وشخصيته ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله واطلاعه الواسع بأحاديث الرسول ونصائحه وحكمه، ولذا فهو يطلب في رسالته نصيحة من أبي ذر تكون جامعة. عندما انتهى أبو ذر من قراءة الرسالة كتب في جوابها: لا تعادي أحب الناس إليك ولا تسيء إليه. فلما وصل الجواب إلى الرجل وقرأه لم يفهم منه شيئا، فتساءل في نفسه: ماذا يريد أبو ذر بهذا؟ لا تعادي أحب الناس إليك، إن هذا لعمري لمن أوضح الواضحات، أفيعقل أن يعادي الإنسان أحب محبوب لديه وأن يسيء إليه؟ فالذي أدريه أنه لا يسيء إليه فحسب، بل ويفديه بماله وروحه. ثم فكر في نفسه مليا وقال: يجب ألا أنسى شخصية كاتب هذه الوصية، إنه أبو ذر جندب الغفاري، إنه لقمان هذه الأمة وحكيمها، فلأطلب منه توضيحا لما أوصاني به. فكتب إليه رسالة أخرى طالبا منه توضيح ما كتب، فكتب أبو ظر في الجواب: إن مقصودي من أحب وأعز الأشخاص لديك هو نفسك، ولست أقصد شخصا آخر، فأنت تحب نفسك أكثر مما تحب الآخرين، ولذلك قلت لك لا تسئ إلى أحب الناس إليك، ومعناه أن لا تسيء إلى نفسك. ألا تعلم بأن كل ذنب وكل جرم يرتكبه الإنسان يعود ضرره على نفسه أولا؟ وقانا الله تعالى من الذنوب، وجعلنا من المؤمنين العابدين المطيعين لله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتم الصيام إلى الليل، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، حان الآن وقت الإفطار في مدينة مونتريال، وعلى الساكنين في مدن أخرى أن يراعوا فروق التوقيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبله منا بأحسن قبولك، وأتمم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام. صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
من إذاعة الشرق الأوسط كنا مع البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، قدمه لكم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال سماحة السيد نبيل عباس. نتمنى للجالية الإسلامية صياما مقبولا وإفطارا هنيئا.
رمضان كريم من الشرق الأوسط 1450 AM.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق.
انسى انساني ما تقولش نرجع تاني انسى انسى
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. بحب لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وأهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات مع زميلي سوزان حج حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان، شو آخر أخبار العقارات في مونتريال وضواحيها من ثاني ربع من السنة 2012 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2011؟
حسان، بتاني ربع من السنة 2012 عدد المبيعات العقارية، يعني قصدي الأملاس، زادت 10% وصلت ل 13,350 عقار، وبيعتبر رابع ارتفاع متتالي بالتريمست والأعلى من سنة 2010 باستثناء عدد بيع الديبلكس تريبلكس اللي نقص ب4% بالريف نور بالمنطقة الشمالية بمونتريال. بس البيت المنعزل كانت نسبته نسبة زيادته 13% 7931 عقار اللي بيع بين نيسان وحزيران 2012، يعني مشان هيك عم نقول يعني من تاني ربع من السنة. الكوندو زادت 8% 4126 كوندو تباع، والديبليكس تريبليكس زيادة بالبيع 5% 1281 ترانزاكسيون صارت. يعني مثل ما عم قلك كمان زيادة ديبليكس تريبليكس 5% الاستثناء كان بالريف نور.
بالريف نور. طيب سوزان، مثل ما عرفها منك انه عدد المبيعات العقارية بمونتريال وضواحيها كلها زادت باستثناء الدوبلكس والتريبلكس بالريف نور، شو هو السبب او شو الاسباب اللي بتأثر على هالزيادة او النقصان بالمبيعات؟
سوق العقارات حسان بتأثر دائما بالعوامل الثلاثة اللي دائما بذكرها: الفوائد العقارية، خلق العمل لكرياسيون دامبلوا، وثقة المستهلكين لكونفيانز الكونسوماتور. اولا من ناحيه الفوائد العقاريه، نحن بنعرف ان اسها كانت يعني طول سنه ثاني ربع من السنه بنسب ضئيله جدا. ثانيا الكرياسيون دامبلوا بثاني ربع من السنه، يعني مثل ما قلت من اول نيسان حتى نهايه حزيران 2012 60600 عمل جديد يعني خلق بعد ما خسرت الكثير كثير كثير، يعني خسرنا من العمل من ثاني ربع من سنه 2011، يعني مقارنه يعني كانت كثير كويسه. وثالث شيء المستهلكين الكبيكيين ابدوا ثقتهم كثير بسوق العقارات. حسب بورد كندا ثقه المستهلكين بالسوق كانت 65% باول ربع وصارت 73% بثاني ربع من سنه 2012. اكثر اللي جاوبوا بيقولوا اني اوكي نحن بدنا نشتري 46% بأول ربع من السنة، وصلوا ل 50% بثاني ربع من السنة بيقولوا لك اوكي نحن مستعدين هلا يعني نمشي بالخطوة احسن خطوة، يعني بيقولوا لك اكبر خطوة بحياة الواحد انه يشتري البيت. وحسب السونداج اني ثقتهم كانت كتير كويسة، 50% الثقة كانت في السنة،
يعني 50% نسبة كتير معقولة.
50%
طيب بالنسبة للأسعار سوزان العقارات بمونتريال بالربع الثاني من هالسنة 2012 مقارنة
مع
نفس الربع الثاني من سنة
2012؟ طبعا بدنا نرجع نكفي ونقول ولا مرة قلت لك حسان اني صار في نقص بالأسعار. من ناحية البيت منعزل سجل نسبة زيادة بالسعر كبيرة، وخصوصا بجزيرة مونتريال بالضبط زائد 10% و11% بأنجو سان ليونار وبقلب المدينة يعني بالداون تاون. البيت المنعزل زاد سعره 20% يعني بين هالفترة أول تاني تريمس من هالسنة مع تاني تريمس من سنة 2011. من ناحية الكوندو سجل بيلافان نسبة 7% زيادة كمان، وهي زيادة بالأسعار هو بسبب زيادة عدد المبيعات الكوندو بغرب لافال 19% بتاني ربع من السنة. هذه زيادة المبيعات اللي صارت سعر الكوندو هلا صرحنا الاسعار يعني بكل منطقه هلا عم اقول لك عليها. مثلا بفيل ماري زاد 10%، بميرسي وشليغا ميزون نيف زاد 11%، كوت سان لوك زاد 13%، بسانتر دي لاريف نور زاد 8%، تربون مسكوج 10%، بس الريف سود لوحده اللي زاد الاسعار فيه بس 1%.
سوزان عم نشوف كتير رابطات كتير إلى البيع، هل هالشي بيعني إنه في زيادة ببيع العقارات المعروضة
بالعدد؟
في
عندك دائما عم نحكي عن تاني تريمستر، يعني 27500 عقار عرض بالسوق بمونتريال وضواحيها بمعاونة الوكيل العقاري بين أول نيسان وآخر حزيران، وهيدي أول مرة من 8 سنين حسان ما شفنا هالرقم بعدد العقارات المعروضة بالسوق. معك حق يعني في يافطات كتير بالسوق.
طيب هالشي اللي عم شوفه سوزان بيعني انه السوق اليوم لمصلحة الشرة ولا لمصلحة البائع؟
لحتى جاوبك على السؤال حسان لازم اعرف عدد الشهور الوسطية اللي بيبقى العقار معروض للبيع بالسوق قبل ما ينباع. يعني بنحط مثلا بناخذ عدد العقارات المعروضة بالسوق وبنقسمها على عدد الشهور اللي بقيت، وقتها بنعرف المعدل الوسطي قديش العقار بيضلوا بالسوق.
سؤال كتير حلو، يعني جواب كتير حلو كمان. إذا قلنا شو هو المعدل الوسطي؟
أوكي، إذا كان معدل الوسطي للشهور للعقار قبل ما ينباع هو بين 8 والعشر شهور، هذا يعني أننا بالسوق متوازن بحبز الشاري عن البائع. إذا كان العدد الوسطي للشهور هو أقل من 8 شهور بالسوق، هو مصلحة البائع. ووقت بيكون السوق من مصلحة البائع، يعني معناتها حسان أن الأسعار للعقارات بتمشي وبتعلى مع غلاء المعيشة. وإذا بقي العقار معروض بالسوق أكثر من 10 شهور، هذا يعني أن السوق من مصلحة الشاري. وبهالحالة وقت بيكون من مصلحة الشاري، معناتها بيكون بيصير يعني غلاء المعيشة هو أكبر من ارتفاع الأسعار بالسوق. شفت طيب. يعني وين بين تحبيس الفرق بين مصلحة الشاري ومصلحة البائع.
بدي أعرف، أنا سألتك سؤال سوزان، المعدل الوسطي لبيع العقارات بمونتريال
هلأ
بهالفترة هاي،
بهالفترة اللي عم نحكي عنها، بتاني
دايما نحن عم نحكي بالربع الثاني 2012 مقارنة مع 2008
على تاني تريمست. هلأ في عندك العقار الوسطي بيضلوا بالسوق 7.1 شهر، للبيت المنعزل للديبليكس تريبليكس شوي أكثر بيضل بالسوق 8.1 شهر، وللكوندو نفس الشيء.
يعني اذا واضح من كلامك سوزان انه اليوم مصلحة البائع يعني اكثر من اسعار العقارات اليوم، بتكثر اكثر من غلاء المعيشة في مونتريال وضواحيها، طالما ان السوق هو من سوق مصلحة البائع.
مظبوط، متى ما كان مصلحة البائع معناتها العقارات بدها تعلى وبده يكون يعني وما بيضل كتير بالسوق.
طيب سؤال جانا على الصفحة العقارية في موقعنا يا شام تدسيئي. السنة الماضية حاول صديقي شراء بيتا ولكن البنك رفضه لأنه معاشه السنوي لا يكفي، فطلب مني أن أساعده وأضع البيت باسمي فوافقت. اليوم أنا من دون عمل وأصبحت بسن التقاعد، رفضوا لي المعاش الإضافي لأنني أملك بيتا غير الذي أسكنه والذي يعتبر مؤجر لصديقي. ما رأيك يا سوزان وأين هو حقي في هذه القضية؟ شكرا لك وعلى المتطوعين العاملين في إذاعة برنامجكم الشقيق يا مال الشام.
جوابي لك، أول شيء الصداقة هي كويسة أكيد، وأنت يعني حتى تنقذ صديقك قبلت بمعاملة فيها شبه كذب يعني وانقلبت عليك. يعني مع الأسف أن الحكومة من كندا تعتبر بيتك الثاني هو زيادة بمدخولك إن كنت، وإذا كنت مأجره لصديقه هو كمان بالحقيقة هو يعني اللي هو صاحب البيت، يعني المدخول اللي عم يفوت.
هلا هو أكيد ما عم يفوت على جيبته مدخول إضافي،
بس هيدا اللي معتبر قدام الحكومة. كثير ناس بيقولوا لك أنا هلا ما بدي، مثلا بيكونوا في اثنين على التقاعد يقولوا لك ليش لحتى حط البيت باسمنا، نحن مثلا حطه باسم ابني مثلا، اوكي بحطه باسم ابنه، بعدين ابنه بده مثلا بجوز يتجوز ويروح يطلع ويروح يشتري بيت تاني. شو بصير بهالحالة؟ بصير ان البيت بيت الاهل، وقت اللي بدهن اول شيء يعتبرون انه مستأجرين يعني مثل حالة الشخص، يعتبر اني عم يدخله معاش يعني معاش شهري، يعني
مدخول شهري من الاجار،
مدخول شهري من الاجار. وبعدين المشكلة ان وقت بدهن يبيعوا البيت، وقت بدك تبيع البيت التاكس أول غير المدخول الشهري اللي عم يحاسبوك فيه، بدك تبيعه كمان في جان كابيتال على البيت وتبيعه،
خاصة إذا كان
لأنه بيكون بيته الثاني هاللي مأجر، يعني مهما
مثلاً شو ما كان نوع البيت بده يدفع عليه.
بالنسبة للمستمع هاللي عم يقول إني حط بيت صاحبه باسمه، بقى وقت اللي بده يجي هلأ يخلص من هالمشكلة ويقول له لا صاحبه بيع البيت، طيب الربح كمان الربح كله على عاتق الصديق اللي اعطاك اسمه يعني بهالشغلة بقى يعني. يعني هيدي كلها شغلات لازم الواحد ينتبه عليها. ومثل ما عم يقول هلا المعاش الاضافي مثلا، نحن مثل ما قلنا ان في معاش للتقاعد وفي معاش اضافي للي دخله قليل، بس اللي دخله قليل بيطلع له المعاش الاضافي، واللي دخله عنده دخل من البيت المأجر ما بيسمحوا له بالمعاش الاضافي. يعني كله هيدي الشغلات يعني حلوه، مثل ما بيقول ان وقت الواحد مثلا صديق وقت رفضت طلب صديقك كان الافضل يعني بالنسبه لك وبالنسبه لابنك،
يعني
حتى لو زعل الصديق يعني ما المفروض يزعل.
صديق هالصديق اللي قبل انه يسجل بيته باسمه كان لازم يسال صديق،
كان لازم يسأل صديقه بيقول له أنت بتعملها معي، يمكن هو نفسه ما كان عملها. يعني
سؤال تاني سوزان من أحد المستمعين بيسأل، هل ممكن شرح ماذا تعني كلمة كوندومينيوم؟
اوكي الكوندومينيون الكو بروبريتي يعني هيدي الشقة المنعزلة بتاكسة وتخمينة وكهرباء وحتى لو كانت ببناء كبير يعني في بنايات كبيرة في قسم كل واحد يعني منعزل. وهلأ اليوم صار الطلب على الكوندومينيون كتير شعبي يعني اكتر بكتير من مبارح واول مبارح. حتى ان كلمة كوندومينيون ما كانت معروفة قبل سنة 69. بسنة 69 حسان دخل تعديل بالقانون الكندي الكود سيفيل واعترفوا بالكوندو اني اوكي بتقدر تشتري مثلا شقة بقلب بناية او اي شيء. بس ما انشهرت وبدوا الناس يعني يعرفوا فيها بس بسنين الثمانينات وقت بلش العمار الكوندومينيون. وهون صارت يعني صار في نوع من الحاجة لبعض المشتريين. مثلا بيقولوا لك الشقة الكوندو بهديك الايام كانت ارخص من البيت بجوز, او انه الوقت مثلا بينقص للمشتري لحتى ما يقص حشيش ويشيل تلج. وحتى ان الكوندو فيه دفعة شهرية يعني كمان مشان ما يهتم بكل هيدي الامور. واليوم الكوندومينيون اصبح طلب عليه كل يوم اكثر من يوم, يعني كتير صار الطلب عليه, وحتى اوقات عم يتعدى سعر البيت المنعزل.
سوزان كانت هي الفقرة اللي حكينا عليها بالأسئلة والأجوبة كمان للمستمعين اللي يسألوا منا. سؤالنا اليوم بنقول بما أنه اليوم شهر رمضان المبارك, في أكيد مسلسلات وفي تمثيليات وفي كتير مطلوبة على التلفزيون والعالم عتفرج عليها بهالشهر الفضيل, فأصبح الشيء نوعا من العادات الشعبية.
مظبوط.
فإذا اعتبرنا بيع وشراء الكوندومينيوم كتمثيلية رمضانية, مين هن الممثلين فيها سوزان؟
طبعا الممثلين هن طبعا أكيد دائما البائع الشاري الكورتيه بالعقارات, وفي عندك الادمنستراتور إدارة الكوندو, وأوقات بعض الأحيان في الجستيونير, وبيدخل أكيد بالتمثيلية الانسبكتور, وبالنهاية بيدخل كاتب العدل. هذه التمثيلية كل من
يعني
باع
هي أبطال التمثيلية. أيوة المسرحية. خلينا نقول شو هو دور كل ممثل, خلينا نبدأ بالبائع.
طبعا البائع دوره أنه يعترف بكل شيء ديفيلجاسيون, عليه أنه يبرهن عن حسن النية كل ما هو موجود بالبيت إن كان سلبي أو إيجابي أو غير إيجابي, بس يعني المفروض أنه كله يعترف فيه.
يعني ما بيقدر يمثل, لازم يكون حقيقي.
ما هو تمثيلية قصة حقيقية.
يعني بيمثل حقيقة مو بيمثل تمثيل.
مظبوط.
طيب اعطينا مثل سوزان عن السلبيات اللي بتكون بالكوندومينيوم.
لازم يعترف فيها البائع. مثلا الضجة. بيجوا مثلا الناس بيسألوا الشاري مثلا بيسألوا شو بتسمع جارك, بيقولوا لا ما بسمعه. بيكون يوميا مع منام من الليل من الضجة. تسريب المياه مثلا في تسريب مياه لازم كمان يعترف فيه, إذا شاف في مي مانا طبيعية عم تطلع من غير محل. أي خراب بالشقة حتى لو تصلح بيقوله أني كان خربان وتصلح.
يعني هذا مثل ما نحن بنسميه, ما أنتم بتسموه ديكلاراسيون دي فاندور. يعني
ديكلاراسيون دي فاندور مضبوط. هيدي الحشرات مثلا كانت مازال يعني هالاعترافات اللي بيكتبها بسموها ديكلاراسيون دي فاندور. في أشياء للتصليح, في تصليحات عملت إلى آخره, وبيعترف للكورتية ومن بعدها للشاري.
طيب خلينا نقول شو دورك أنت سوزان ككورتية بهالتمثيلية.
الكورتية بهالتمثيلية إجمالا هو الوحيد المؤهل البروفيسيونيل اللي بيكون واسطة بين المشتري الشاري والبائع. مشان هيك لازم ينصح الطرفين ويطرح الأسئلة المضبوطة اللي بوقتها, ويكون عنده الأجوبة القانونية والأوراق الرسمية لحتى تتم البيعة بين الطرفين.
طيب ويجب عليك كمان أنه يقرأ ويفهم ويوافق على عدة وثائق فيه كانت موجودة وفي مضيها
كل الوثائق كل
وبالشقة أكيد لازم ينتبه لها واحدة.
طبعا هيدي دور الوكيل العقاري هي حسان.
أوكي طيب هذا دور المشتري بالعملية هي بالتمثيلية
الحقيقية القصة الحقيقية
الحقيقية.
بنتمنى دائما أن يكون المشتري مفتح الذهن ودوره كبير كمان بهالتمثيلية. أولا لازم يتأكد أن الشقة اللي بيشتريها هي توافق مطالبه، إن كان بالقياس بالمكان، مثلا هل بيفتح مكتب فيها، هل فينه يحط كلبه مثلا فيها، هل أنه سعره ودفعاته الشهرية بتوافقه. كل هالشغلات لازم كمان يعني المشتري ما لازم يكون يعني مغمض عيونه وتاركه كله على الكورتيه، مفروض كمان هو يحكي ويقول شو هاللي بيوافقه.
وأكيد سوزان كمان مثل ما قلت لك قبل شوي لازم يقرأ ويفهم ويوافق على الأوراق
طبعاً.
والوثائق
المعلقة بالشقة قبل ما يشتريها طبعاً.
طيب بهالحالة هي شو لازم يعمل؟
مثلا الإيتا فينانسيال بتجي يعني لسانتي فينانسيال دليمب لازم هيدي كلها لازم يعرفها. الحسابات شو المشاريع المستقبلية هلي لازم يعملها بالبناء، مثلا السقف بعد كم سنة لازم ينعمل تبع البناية كلها. الحساب بالبنك اللي هو كافي للتصليحات المستقبلية. الديكلاراسيون دي كوبروبريتي هيدي قوانين البناء لازم كمان يعرف فيها، مثلا بجوز ما بيكون بحق له ساتلايت، ما بحق له يفوت كلبه مثلا، ما بحق له يعمل باربيكيو. هدول الشغلات لازم كمان يريهم ويوافق عليهم لحتى يكون كله واضح قدامه.
طيب من جملة الوثائق لازم يتأكد من الدفعات الشهرية أكيد بالنسبة للكوندو.
طبعا طبعا الدفعات الشهرية
كمان والدفعات اللي هي نسميها نحن الفريدي كوندو اللي هي تنظيف الثلج والحشيش ولا التصليحات.
ما هذه هي الدفعات الشهرية، كلمة كوندو يعني معناتها أنه صاحب الملك ما لازم يقص الحشيش وما لازم يشيل الثلج، بس عليه دفعاته الشهرية اللي بسميها كوندو فيز يعني.
طيب شو بتشمل هالدفعات؟ هي بس يعني قص الحشيش والتصليحات؟
وقت تدفع الدفعة الشهرية الكوندو فيز قسم منها بيروح للاعتناء العادي اليومي للبناء، وقسم منها بيروح للبنك المشترك بحالة التصليحات بالبناء. إذا كان في شيء كل ما هو قلب الشقة الشاري او صاحب الملك هو مسؤول عنه، وكل ما هو كل شيء هو خارج الشقه الحيطان اللي برا البناء كله هيدا بالبنك تبع الكوندو فيزا اللي بيحطوها فيه. وبعدين قسم منه كمان ما تنسى ان في كمان للاسيرانس للبناء كمان لازم يكون داخل فيه، وبعدين للادمنستراتور قسم منه، يعني كله محدد بالكوندو فيز.
طيب سوزان، اذا على المشتري ان لازم يفتح عينه
ولازم يقرأ
كل الوثائق ويوافق عليها قبل الشراء.
طبعا طبعا، وطبعا وكيل العقاري بيساعده على تفتيح عيونه اذا كان غمضون، وبيشرح له يعني كله اللي ما فهم منه من الوثائق.
طيب هون وصلنا انه انا وافقت على البيت وخلص بدي اشتريه وحسبت كل حساباتي وطلع يعني حطينا
كله تمام.
وصلنا للممثل اللي هو اسمه كاتب العدل. كاتب العدل شو دوره
كاتب العدل هو آخر شخص بيسكر البيعة، مهمته أن يدرس كل الأوراق المتعلقة بالكوندو وأن يعطي عنوان واضح للمشتري من دون ما يكون في أي مفاجآت بعد الشراء. بيسأل أسئلة وبيطلب الأوراق الرسمية، مثلا سيرتيفيكات لوكاليزاسيون، بيطلب الوثائق من الأدمنستراتور، بيتأكد أن البائع ما في عليه ولا دين على البناء، بتأكد مثلا من وجود الحساب البنكي المتعلق بالبناء وعن كمية المصاري كمان الموجودة بالتصليحات المستقبلية كلها. وإذا كان فيه هو أهم شغلة أنه وقت بيكون في كوتيزاسيون سبيسيال بيكون الشاري مسؤول عنها، فمشان هيك لازم طيب. البنك لازم يعني كله
كلمة كوتيزاسيون سبيسيال
أيوة.
فيك تشرحي لنا شو هي؟ وهي حالات خاصة
أيوة فيه. مثلا بيكون بالحساب البناء كذا مصاري، مثل ما قلت لك قسم الكوندو فيز بتروح على البنك لحتى للمفاجآت. بس أوقات بتصير مفاجآت مثلا إرجان لازم يصلحها، المكان الفلاني المفاجأة يعني غير محسوبة، اضطروا أنهم يطلبوا من كل الملاكين، مثلا ما في حساب بالبنك كفاية، بيطلبوا من كل الملاكين تعين البناء أن كل واحد يدفع دفعة هالقد لحتى نصلح العطر الفلاني، وهيدا اللي بيسموه كوتيزاسيون سبيسيال.
طيب وشو هو دور الإدارة والإداريين؟
الأدمنستراتور يعني المدير، المدير هو اللي عنده كل الأوراق المطلوبة من حسابات وأوراق وقوانين للبناء وحسب القانون. لازم تكون الأوراق متابعة يوميا، لازم يكون عطول أجور يعني، وهو اللي بيعطيك كل يعني هو اللي بيتابع كل الأدمنستراسيون والكونتابيليتي والكل تبع البناء.
سوزان بسؤالي الأخير لك، هون بيدخل دور الانسبكتر بهالبيع والشراء.
الانسبكتر طبعا بعد ما بتشرح كل شيء فيه موجود، مثلا شفت الوراق المضبوطة وعجبتك، شفت الكوتيزاسيون سبيسيال، اضطرينا نحمل مع الادمينستراتور كل شيء، بقى بهالوقت وصل دور الانسبكتر. الانسبكتر بيشوف بيتأكد انه العقار جيد وما في اي عطل كبير فيه.
سوزان، إذن هالتمثيل الرمضاني تحت عنوان بيع وشراء الكوندو تتضمن الممثلين البائع الشاري الكورتيل الادمستراتور، بعض الأحيان بيكون الجستيونير وبيكون الانسبكتر، وفي النهاية هي كاتب العدل.
وهي التمثيلية مثل ما قلت لك حسان، هذه قصة حقيقية بتنعاد يوميا وبكثرة بهالأيام. بيع الشيء الكوندو مثل ما حكيت من شوي صار مطلوب كتير وأسعاره بتناهز البيوت المنعزلة وبعض الأحيان، ومثل ما حكيت من شوي عن الكوندو حسان، كي رجعت إجت التمثيلية بعده، أن الكوندو مليون من سنة 69 ما كان حدا يعرف فيه ولا كان حدا حاسس فيه. الكود سيفيل بسنة 69 وافق على الكوندو، ومن بعده بسنة الثمانينات لحتى عرفوا الناس بوجود الكوندومينيون. وبتأملكم شراء وبيع كوندو على ذوقكم. بس في أسئلة تانية كمان بظن المستمعين طلبوا منا غير التمثيلية. خلصنا من التمثيلية. لا
طيب انت خلصت من التمثيلية،
عندك سؤال تاني؟
عندي عدة أسئلة كانت بتخطر على بالي،
بس إذا كان ما في وقت بنخليها لغير مرة.
كتير ضيق، فأنا بدي أشكرك سوزان حج حسين كورتي أمولي أجري ومدير شركة العقارات فوتشر إمو على كل المعلومات القيمة. رقم تليفون سوزان حسين للعمل فقط هو 514-824-6262. وكمان سوزان من لكم هي المديرة موقعنا على الانترنت yasham.ca.
وأكيد اللي بده يسأل سؤالات عقارية في صفحتنا العقارية على موقعنا yasham.ca على يمين في مكان مخصص للأسئلة، وأنا بجاوبهم بكل سرور، ومش بس للأسئلة العقارية، لكل الأسئلة موجودين على موقعنا yasham.ca.
شكرا سوزان. أعزائي المستمعين تابعونا بعد الفقرة.
صيدليات جو كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي فلايتا؟
ليه من شركات الطيران مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنترال.
514-448-0788-548-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين، بتمنى لكم صيام مقبول وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأكل. طبعا الصيام بهذا اليوم بيبقى فيه له أعباء لأنه يوم طويل. أكيد وصلنا لفقرة حوار مفتوح، وبيشرفني أنه تكون ضيفتنا يعني المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. أهلا وسهلا فيكي.
أهلا
اليوم عنوان الفقرة اللي بدنا نحكي فيها جريمة إساءة الأمانة. يعني ليش اخترتي هالموضوع حضرتك جريمة إساءة الأمانة؟
هلا أهم ركن خلاني اختار هذا الموضوع انه الأمانة هي عنصر أساسي ومهم باستقرار التعامل بين الأفراد، ونحن بنعرف إذا اختلت الثقة بين الأفراد فاختل المجتمع كامل. بالنسبة إلي فمجتمع ما بيقوم على الثقة بين أفراده في خيانة، والخيانة هي كلمة كبيرة وبتجرنا لنشوف شو هي إساءة الأمانة، وبتجرنا شوي لنأرجي التبعة القانونية لهذا الموضوع والتبعة الجزائية والتبعة الاجتماعية.
أكيد التبعة الاجتماعية يعني كتير مهمة، لأنه يعني الثقة إذا فقدت بين مثل ما تفضلتي حضرتك بيعمل مجتمع متفكك
تماما،
وخاصة إذا كان بين شخصين يعني في قرابة بيناتهم أو في زمالة عمل أو رئيس ومرؤوس أو أصدقاء أو حتى يعني صاحب شركة أو يعني أي شيء.
الأمانة ركن أساسي من استقرار التعامل بين الأفراد. إذا ما وجدت عندي فأنا ما وجدت تعاون عندي، فما عاد عندي بناء مجتمع، صار في عندي زعزعة كبيرة. فهي شيء مهم وأساسي وبيجدر أنه نحكي عنه ونكرر كتير.
أكيد أكيد. يعني جريمة إساءة الأمانة إذا بدنا نعرف عليها شو منقول عنها؟
حسب تعريف الفقهاء هي استيلاء شخص على منقول أو مال موجود عنده يحوزه بناء على سند، طبعا الحيازة بتكون مانا مجردة، بيستولي عليه بيخون الثقة، المبلغ المودع عنده بيختلسه بينكره بيستعمله عن طريق تحويل نفسه لمالك حقيقي لهذا المال ومانه مؤتمن. بالنسبة للقانون في عندي مادتين بالقانون العقوبات الجزائي حددت شو هي المادة، شو هي إساءة الأمانة، ذكرت شو العناصر لحتى تكون عندي جريمة كاملة، وذكرت وحددت العقوبة لها.
طب هلا إذا بدنا نقول شو هي أركان جريمة إساءة الأمانة؟
حسب القانون طبعا الجزائي إساءة الأمانة هالجريمة في إلها طبيعة خاصة جدا، بتنوصف إنه هي جريمة وقتية توقع والفعل الجرمي لإله بيتم مع النتيجة مباشرة. يعني أنا ما بيصير عندي جريمة إلا إذا استوليت على المال الموجود عندي وضميته لإلي بفعل حقيقي.
حتى هي تسمى جريمة لا تسمى جنحة، يعني
جريمة إساءة الأمانة. الجريمة تصنف ثلاث أنواع: مخالفة، جنحة، جناية. كلهم جريمة بالنسبة للقانون. بس توصيفها من حيث العقوبة، من حيث الغرامة، من حيث الشدة لها تجاه المجتمع، هون بيفرق عندي. فأنا عندي هون جريمة جنحية الوصف. جنحية الوصف بحالات معينة يعني ذكر القانون بتصير عندي جناية.
لأنه ما فيها قاتل
فيها مختلس، فيها سارق، فيها مستولي. يعني الجريمة مو هي بس إنه شخص يقتل الآخر، الجريمة بتوصل لأبعد من هيك بكتير.
تمام.
كنا عم نحكي عن أركان الجريمة. أركان الجريمة هي ثلاث أركان: الركن المادي يلي هو لازم يكون أنا عندي مال أو عندي وديعة مهما يعني إلى ثمن إلى قيمة بحوزة شخص بملك شخص لكنها بحيازة شخص آخر، والحيازة مع الشخص الثاني خلينا نسميه هي بدها تكون حيازة وقتية، حيازة ناقصة لحين الطلب، الشخص المالك هو بيستردها.
بغض النظر شو هي، هل هي يعني
ممكن تكون ذهب، ممكن تكون عقد تملك، ممكن غير مثبت طبعا ما في له بديل بالدوائر المالية، ممكن تكون ملك لقاصر لطفل، ممكن تكون تبرعات، سندات أمانة، تشيكات لحين المطالبة فيها بسلمها. دائما بنشوف نحن بالتعامل التجاري بنشوفه كتير انه في عنا شخص ثالث يودع لديه مبلغ لحين السداد او لحين توفي شروط معينة.
يا ريت مستمعينا إذا كمان يعني بيحبوا يشاركونا بالموضوع يلي هو جريمة إساءة الأمانة، يعني شخص وضع بعهدة شخص آخر أمانة ولما إجا بده يستردها استولى عليها الشخص، شو هالمرات شو بحادثة بتشبه هالموضوعات، كيف تصرفتوا؟ أكيد معكم المحامية الأستاذة جورجية غنيم بتأكيد يعني بترد على استفساراتكم. إذن أركان جريمة إساءة الأمانة حضرتك بتحبي تضيفي لهم أي شيء؟
القانون بيقلي كمان المادة بتقلي إنه الفعل الجرمي، شو هو الفعل الجرمي بهالموضوع؟ إنه إرادة الفاعل، يعني لازم يكون عارفان الشيء اللي بإيده ماله لإله، وهو عنده إرادته إنه يحط يعني
بإرادته
تماما بيتصرف فيه بيتملكه ببيعه أو بينقله لشخص تاني. يعني الفعل الجرمي لازم يتوفر في عندي إرادة للفاعل. على سبيل المثال بذكر شو الفرق، مثلا مو هو ضاع، خلينا نقول العقد أو مصاري معينة أموال معينة،
ولكن
وفقدت أو سرقت، ممكن يكون موجودة بمكان ما ودخل على بيته سارق وسرقة، هون ما عندي جريمة إساءة أمانة حسب القانون. لأنه حسب المجتمع بيقول لي المجتمع أنه هو كان يفترض أنه يبذل
يحافظ على
يبذل المستطاع حتى يحافظ على هذه الأمانة اجتماعيا، بس بالنسبة للقانون ما بتتكون عندي أركان الجريمة، ما فيني أرفع دعوة وطالب بحقي لأنه ما في إرادة لأني أفقد هذا الشيء.
يعني قبل ما نكمل إذا بدنا نرجع للقصص القديمة اللي منشوفها هلأ بالمسلسلات اللي بتحكي على البيئة الشامية، قديش كانت الأمانة لها أهمية كتير لما واحد يحط أمانة عند شخص، يعني كأنه يعني لو تعرض للقتل لا يمكن يفرط بهالأمانة أو يعطيها لغير صاحبه حتى لو كان على يعني على جسته مثل ما بيقولوا. فقديش كانت القيم عالية بهداك الوقت ومع الأسف عم
يفترض يعني أنه لا تزال، يعني يفترض أنه هاي القيم الأخلاقية ساتها موجودة، لأنه الشخص يلي أمني فهو وضع ثقة كبيرة فيني كتير، ولو ما هو محتاج ما كان طلب، فأنا قديش قيمة الأخلاق عندي لأني لبي هالحاجة هاي. فهون بيكون مقياس الإنسان يعني وقيمة الإنسان بقى حسب القيمة، قيمة الإنسان هي أكثر من القيمة المادية
طبعا.
ففعلا الأمانة يعني يفترض تتسلم لشخص قدير فيها. إذا برجع لإرادة الفاعل، لازم الفاعل ينقل هالحيازة لملكه أو بالتصرف بالمال أو بيشتري أو بيبيع، وفي حال ومشان يكتمل عندي جريمة كاملة يصير عندي مطالبة بهالحق، يعني بيجي المالك الحقيقي للأموال وبيطالب فيها، بيطالب أنه يردها لملكيته، وبيصير في عندي إنكار أو ما عندي شيء، ما عندي مصاري، تصرفت فيها، بعتها اشتريتها، ما لك عندي شيء. هون لحد هون تمت الجريمة على أرض الواقع، يعني صار في عندي فعل جرمي.
هلا لما بدها تتقدم إذا بدهم يشكوا، يعني بهيك وضع إذا بدنا نوقف عند كل نقطة هلا، إذا بدهم يروحوا يشتكوا يروحوا على المحكمة، يعني إذا ما عنده اللي ترك الوديعة عند الشخص الثاني، إذا ما عنده شيء يثبت انه هو تارك هالشي، يعني ما في ورقة، ما في شيء موثق، انه ما في عقد بيناتهم، كيف بده يصدقوا؟
في حال عدم وجود عقد الامانة في عنا شيء اسمه البينة الشخصية بالقانون. البينة الشخصية هو او بالاعتراف انه الشخص يعترف امام القضاء، او بشهادة الشهود، او بالشهادة اكتر باليمين، يوجهوا له اليمين في بعض الاحيان، اليمين الحاسمة، اليمين المتممة، وحلفان اليمين كمان بيستدعي كتير تبعات. يعني دايما بالقوانين في عنا مجالات تانية، أحيانا بالتضييق، يعني أحيانا بيكون بالتضييق الاجتماعي، أمرار كتير نحن المحامين بين بعضنا بنوصل لاتفاقيات بيكون في إنكار كامل من قبل الطرف الثاني إنه أنا ما تحصلت على شيء، ما عندي ملك شيء. أحيانا نحن المحامين بين بعضنا وبدعي أخلاقي، يعني بحكي مع الخصم، بوصل لاتفاقية، المبلغ كتير ممكن نحتاجه لهيك، أنا عن طريق المحكمة طالما ما عندي شاهد، ما عندي ولا أي بينة شخصية، ممكن أنه يضيع حق للشخص الثاني. وبالنسبة للمحكمة وبالنسبة للقانون طالما ما عندي سند وما عندي عقد فما بيحميني القانون، فممكن أوصل لاتفاقية معينة مع المحامي الثاني اللي هو بيضغط على موكله، وبالتالي بقدر أحصل على أي قدر ممكن، يعني بتضل خسارتي مقبولة. فدايما عنا حلول، وكتير بالمكتب اللي تدربت فيه، ما صارت معي شخصيا بس بالمكتب اللي تدربت فيه كتير صارت عنا قصص تجارية واقتصادية بهذا الموضوع، وكتير كان طريق حل عن طريق نقابة المحامين أو عن طريق اثنين محامين، لأنه بالنتيجة هن زملاء وهن بدهم يوصلوا لنتيجة واحدة. فكتير صار في اتفاقيات أنه قدرنا نوصل نص الحق إذا فينا نقول، أو قدرنا نوصل لشيء اللي بنقدر نحصله من الطرف الثاني. ففي عنا دايما نلجأ لأساليب يعني تكون مرضية
أكيد. طب شو هي عناصر جريمة، أو قبل ما نروح على عناصر جريمة إساءات، الركن المادي في أركان هي الركن المادي حضرتك قلتي، والركن المعنوي والركن القانوني.
تماما. الركن المادي مثل ما قلنا انه الشخص بيوضع ايده على المال هو مال الغير. الركن المعنوي اللي حكينا هو ارادة الشخص بانه يختلس هذا المال او يحوز هذا المال. الركن القانوني هون بقى منحكي عن القانون، منحكي شو عرف القانون، شو قال عن المجرم، مين هو المجرم، شو هي العقوبة، ايمت بتوقع العقوبة، وشو هو الضرر يلي ممكن يصير. قبل ما أوصل لمواد القانون خليني أحكي عن الشخص يلي حاطت أمانة عند آخر وراح طالبه فيها والتاني أنكر. شو بيعمل هلأ هذا الشخص صاحب الحق؟ شو الخطوة اللي بده يخطيها؟ شو الطريقة؟ شو الحل؟ هل هو بيلجأ مباشرة لمحامي أو هو بيلجأ يعني شو كتير ناس بيطلبوا مع مشورة أصدقاء، أو في إلهم ما بعرف حدا بيمون على الثاني. في حال ما عندي هذا الشيء وصار في عندي ضرر مادي، هون في عندي خطوات لازم أتبعها قبل ما أفوت على المحكمة وبلش بالمحامي. بوجه إنذار، شرط كتير أساسي أنه يكون عندي بتقرير المحكمة إنذار من قبل كاتب بالعدل أو الشخص المسؤول عن، وهذا الإنذار بده يكون بتاريخ معين وبده ينذكر فيه المبلغ وإيمت تم التسليم وإيمت تم الاستلام وإيمت تم النكران، إيمت رفض الشخص يعطيني الأموال. بهذا الإنذار بناء على الرد تبع المؤتمن ببين عندي أنا أنه هو نيته فعلا جرمية ونيته أنه يكتسب هذا المال، أو هو ممكن متعذر أو ممكن متعذر، أو ممكن هذا الإنذار ينبهه أنه في عندي تبعة قانونية أنا بعدين إذا هو مفكر بنية جرمية ممكن أنه ينتبه أنه أوكي يتراجع عن،
يعني نوع من التهديد.
تماما، الإنذار هو الشرط أساسي. طبعا هي مانا وسيلة، الإنذار دائما ما بنستعمله وسيلة لأنه يثبت لنا أنه فعلا في عندي أموال أو لا، هو مجرد طريقة
ضغط يعني تماماً. ممكن يكون ضغط لحتى
وهي من الجهة بين الشخصين. من الجهة الثانية هو وسيلة مشان أعرف أنا التقادم عندي إيمت بيبلش، لأنه طالما قلنا الجريمة فأنا في عندي تقادم. تقادم هي فترة سقوط الدعوة أو فترة سقوط المطالبة. ثلاث سنين بعد ثلاث سنين من تاريخ المطالبة، من تاريخ الإنذار، ما فتت أنا محكمة، الدعوة ميتة عندي.
هلأ إذا جينا شو عناصر جريمة إساءة الأمانة؟
تماما، العناصر هي أهم شيء القصد الجرمي، هي من الجرائم القصدية. مثل ما حكينا يمكن مرات قديمة انه في عنا قتل عمد، قتل قصد، قتل بطريق الخطأ، قتل هون ما عندي جريمة بالخطأ، هون عندي جريمة بالقصد، ما بيكفيني الخطأ. هلأ في بعض الاجتهادات بتقول لا، الخطأ يعاقب عليه لانه كان من واجبه انه يحرز ويحرص
على الأمانة. اكيد،
بس على الأغلب المواد انه فهمتنا انه مجرد الخطأ غير كافي.
طيب قبل ما نكمل اسمحي لي انه ناخذ اتصال نسمع رأي المستمعين. الو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا مدام وجيهك.
كيفك مدام هند؟
أنا كتير منيحة.
بتمنى لكم أعياد سعيدة يا رب.
شكرا شكرا.
ورمضان كريم وإن شاء الله ربنا بيهدي بالكم بالنسبة لبلدكم ولبلادنا وللكل.
إن شاء الله إن شاء الله.
أوكي وأنا مبسوطة كتير يا مدام هند باستضافتك للأستاذة وعم نستفيد كتير منها. وانا بدي خبرك انه حادثة نحن عنا بالضيعة كان بي يدين اموال بس كان يجي كل شخص يحط شعره من شواربه امامي عند بي وبي كان يحتفظ فيها ويخبيها بالغسالة هيك ويسكر وكنت قلو لبي ليش حاطت هالشعر قال لي هيدي امامي انه بس يرجعوا يعطوني مصرياتي بعطيهم هيدي الشعره من شواربه هيك اللي يتعاملوا عنا بالضيعة.
وإذا ضيع هالشعرات هاي شعرة ضاعت مع هذيك شعرة شو
بالله يعني يسكر بالغزامي فوق ويخلي المفتاح ونحن ما كنا ندقر وكانوا يجوا بدون ورق بدون شيء بس أنا بنصح أنه كل إنسان هلأ بهالعصر الحالي اللي بده يدين لازم يعمل ورق خطية لأنه هي أقوى البينات هي البين الخطية لأنه هيدي الإثبات لما بيكون في سيناتير وكذا هاي هي أنا بنصحهم أنه البين الخطية هي أقوى البينات بعدين بتجي البين الشخصية شهادة الشهود وحتى شهادة الشهود بالمحكمة بدي يشوفوا إذا كانوا كريديبل أو نو لأنه ممكن واحد يجيب شاهد زور
أيوة.
يعني يدفع له ويجيب له بدي يشوف الجيش إذا هيدا كريديبل ولا لا أنا نصيحة هيدي مني لأنه صارت معي كمان ودينت ناس وما عملت ورق خطية وكذا وراحوا علي المصاري قولي الله بيعود مشان هيك أنا بنصح أي إنسان بده يحط أمانة أو بده يدين يعمل سند خطي لأنه هيدي من أقوى هيدي ما يعني ما في أبدا
حتما ولا هو أكيد لما بيكون في أي سند خطي أكيد تأخذ كل إنسان حقه
إيه أكيد لأنه سوري مدام هند لأنه حتى شهود لو جبتي شهود الشيج بده يشوف إذا إيسون كريديبل ولا لا
أكيد.
لأنه ممكن نجيب شهود زور وروح علينا حتما. كمان مصرياتنا وأنا يعني بتشكر كتير لأستاذي جورجيت وميرسي كتير يا هند على هالمواضيع الحلوة استضافتك بكل المجالات مش انه بس مع الاستاذ جورجيت
شكرا لك
بتشكرك كتير يا مدام هند
اهلا وسهلا فيكي شكرا
وبتمنى لكم اعياد سعيد وميرسي كتير استاذ جورجيت على هالمعلومات القيمة
شكرا
اهلا وسهلا شكرا لك كتير وشكرا لرأيك لانه حقيقة كتير يعني كتير مصيب لانه كتير في اوضات وكتير في اجتهادات قضائية بتقول انه بما انه الشخص يلي اودع امواله عند اخر وما حد سند فهو مفرط بحقه فحقيقه انه في كثير قضاة بيميلوا لهذا الراي وهذا الاجتهاد انه طالما
أكيد
هو
أكيد
ظلم نفسه بما انه ما حط ورقه بيناتهم.
هلا بالعوده لعناصر جريمه اساءه الامانه
تماما انا بالقانون في عندي مادتين بقانون الجزائي طبعا مادتين هي اللي منظمه الموضوع الماده 156 يلي بتقول كل من اقدم قصدا وكثير بيصروا على كلمه قصدا وهو هي اول عنصر على كتم او اختلاس او اتلاف احيانا في عندنا اوراق مثلثه او تمزيق سند بيتضمن تعهد او ابراء او شيء منقول سلم اليها على وجه الوديعه والوديعه هي كتير شرط أساسي هي مانا إعارة ومانا إجار ومانا على سبيل الاستعمال هي بس وديعة أو على سبيل الرهن مثلا لإجراء عمل مقابل أجرة ومنرجع ناخد رهننا شرط في عنا هذا العنصر الثالث أنه في عندي شرط أن يعيده يقدمه في حال طلب به
طبعا
تماما في حال غاب عن هالموضوع بيعاقب عندي بالحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات
من 6 شهور لـ3 سنوات عقوبة
إساءة الأمانة في حال توفر عندي الأركان وتوفر عندي العناصر هي عقوبة حقيقة يعني ما أنا
أكيد مو سهلة أبداً 3 سنين
مشان هون بنشوف إنه هي توصيفة جرمي جنحة إنه تتجاوز يعني تتجاوز السنة وبالإضافة في عندي غرامة بتتراوح بربع قيمة العطل والضرر إذا كان في عمل تجاري وأنا ودعت هالأموال على سبيل الرهن وما قدرت رجع أموالي وما قدرت كمل العمل التجاري اللي أنا بدي تمه، فأنا في عندي خسارة على الميلتين، فصار في عندي عطل وضرر ضرر بيتعوضني المحكمة وربع قيمة المبلغ المودع وبين الربع وبين النص طبعا. وفي عندي المادة الثانية يلي بتذكر هي خلينا نقول بالجرم البسيط، وهي المادة قائمة بس على شكوى، يعني في حال المتضرر ما قدم شكوى للضابطة العدلية للمخفر للشرطة، ما وكل محامي ليرفع دعوة، ما وجه انذار، ما فيني انا لحالي بالمحكمة مني من حالي ارفع دعوة او اي شخص
طبعاً.
هو الشخص نفسه
طبعا.
المادة الثانية 158 بتقلي ايمت في عندي النيابة العامة لحالة بتتحرك بدون مو بس الشخص المتضرر،
ايمت بتتحرك
في عندي حالات اذا ارتكب نفس الجرم يعني كل العناصر وكل الأركان أحد الأشخاص المسلمة إليهم أموال عامة، مثلا مدير مؤسسة خيرية وكل المسؤول عن أموال المؤسسة الخيرية بالتبرعات بالإعانات بالمساعدات، وهو مؤتمن على الأموال الموجودة عنده، هون عندي بتتشدد العقوبة. اثنين في عندي وصي القاصر وفاقد الأهلية، حكينا قبل عن القاصر انه اللي بيتولى امواله هو الوصي عنه الاب الاخ العم القاضي القاضي الشرعي، فقد الاهلية يلي عنده مشاكل عقلية ما بيقدر يتصرف بامواله، اذا كان الولي هو اللي ارتكب اساءة الامانة فبتتشدد عندي العقوبة وبتتحرك الدعوة مباشرة. منفذ الوصية سواء كاتب عدل سواء محامي سواء مؤتمن منفذ الوصية في حال أتلف الوصية أتلف مزق الأوراق خبى الأوراق ما ذكر الحقيقة كاملة مثل ما هي موجودة بتتشدد العقوبة. كل محامي كاتب عدل وكيل أعمال مفوض مباشرة دعوى الحق العام تتحرك من قبلهم بدون شكوى شخصية. أنا كمحامي ما فيني إذا تسلمت إذا موكل إلي بدعوة بناء على أموال أو دعوة تجارية أو اقتصادية أو ما إلى ذلك، إذا تسلمت الأموال عن طريق التنفيذ فأنا مؤتمن على هي الأموال، ما فيني اتصرف فيها، ما فيني أخذ أتعابي منها من ذات نفسي، أنا مجرد حائز لهي الأموال، ما فيني أبدا يعني عندي مشكلة حقيقية مع هي الأموال إذا إجا طالب فيها وأنا ما عطيتها. وهون هو ما له بحاجة ورقة لأنه أنا كمحامي مثبت بكل بالإدبارة اللي عندي إياها بالدعوة اللي عندي إياها اللي كسبتها بإدبارة تنفيذية بعدين مثبت إنه هي الأموال صارت بحيازتي إلي، فالمحامي أو الكاتب العدل بتتشدد بحقه العقوبة وتتحرك بدون شكوى.
هو المفروض يحافظ على حقوق الناس.
هون هي شغلة هون كمان لأنه هو استغل عمله
كمان
يعني
طبعاً
هو من
طبعاً
خلال عمله قدر يوصل لهي الأموال، وإلا يمكن إنه
لو ما كان هو
تماماً أكيد. فما بيعتبروه شخص طبيعي، النية الجرمية عنده هي نية أسوأ من الشخص الطبيعي اللي ممكن تراءى له إنه ممكن يستعمل الأموال. منروح لأبعد من هيك، كل مستخدم أو خادم أو مأجور، موظف بمكتب، خادمة بمنزل، شوفير مسؤول عن التوصيل، سائق، تتشدد الحقوق العقوبة بحقه كمان، ما بيعتبر انه شخص بنية جرمية بسيطة. الشخص المستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة، مثلا الموظف
يعني
المسؤول عن الرواتب تماماً
أو المحاسب أو
تماماً يعني كمان تتشدد العقوبة بحقه. تتشدد العقوبة إنه بيصير الحبس عندي مو من 6 شهور، بيصير الحبس عندي بيروح القاضي فيه للأقصى حد، يعني بيصير 3 سنين
يعني
تماماً
لأنه المسؤول هو مفروض هو يحافظ على أموال
تماماً. فهون بالنسبة لهدول الأشخاص هون بتطبق بحقهم من 6 شهور ل3 سنين، وبتكون العقوبة على الأغلب أقصاها، والقيمة والعطل والضرر بيكون أكثر من النصف.
هلا إذا بدنا نحكي باختصار لأنه الوقت داهمنا، شو عقوبة جريمة إساءة الامانه قديش العقوبة هي حكيناها هلا
يعني بنرجع ممكن نعيد هلا بالعقوبه البسيطه لها يلي هو شخص طبيعي شخص غير مؤتمن ما مكلف من السلطه او الدوله من 3 شهور لسنتين والغرامه بتكون ربع القيمه وطبعا بنحط العطل والضرر اما في حال التشديد اذا شددنا العقوبه ونروح تماما من 6 شهور لثلاث سنين
طيب احكي لنا شيء قصه طريفه صارت معك يعني من خلال عملك بهالموضوع انه من جرائم اساءة الامانة
هلا في عنا جريمة اساءة الامانة وبتترافق لها كمان جريمة هلا هي بنظر القانون جريمة بنظر المجتمع ابدا هو مانو جريمة بس ما فينا الا هيك اسمها الجريمة بالقانون استقصاء الحق بالذات بمعنى انا عندي ملك وهذا الملك بحيازة غيري فأنا رحت لطالب بهذا الملك من عند الشخص الآخر بس بنفسي لا طلبت شرطي لا طلبت محامي لا طلبت قاضي القصة بتقول أنه في شخص مسن عنده منزل مأجر المنزل لشخص تاني بعد فترة من مطالبة بالإيجار مطالبة برد المنزل طبعا المستأجر مستعصي وقاعد بالبيت وما بده يطلع فما بيكون إلا من الشخص بياخد مفتاح البيت بيفتح الباب وبيفوت وبيعود هذا البيت بيتي
بدي استرجع
تماما وبالنسبة وطبعا وقت اجى اللي مستأجر البيت وشاف الزلمة قاعد عنده بالبيت ما استوعبه عقله مباشرة الشرطة ومباشرة بده محامي ومباشرة تهم
هالشي هذا شو بيعود على يعني صاحب الملك شو
بيكون صاحب الملك قعد 6 شهور بالحبس
لأنه انتهك حرمة
البيوت هلا يعني. هلا يفترض ما يكون هالفترة كلها ياتها بس المستأجر قال بالضبط انه هو فقد من عنده مبلغ من المال من البيت وكان موجود صاحب البيت بهذا الموضوع
فتهمه يعني قبل ما يتغدى عشاء يعني
تمام
هي فعلا
والموكل ما يعني قضى فترة المحكومية كلها وطلع وما قدر يستوعب انه كيف انا موجود ببيتي وكيف انا بدي انحبس لازم ينحبس هو لانه هو قاعد ببيتي وفترة العقد انتهت فما قدر وكثير يعني كل المجتمع الموجود حواليه وكل العائلة تبعه وكذا ما قدروا يعرفوا انه شو المشكلة انه انت ما فيك بمجرد انه في لك حق تروح تاخد حقك انه انت كثير طبيعي مشان تاخد حقك توجه انذار اللي حكينا
طبعاً
وتشوف
طبعاً.
تشوف محامي
هو اخذ باختصار
تمام انا اعتبر انه انا قاعده بالبيت وخلص الفترة اللي افترض طالب فيها ورحت لطالبه واخذت
قال لحاله باختصر الطريق هيك لا محامي
تماما وبالنتيجة يعني جربت طالب باتعابي جربت كذا ما قدرت لانه كتير صعب لقدرت ما قدرت اقنعه بالحقيقه ما ابدا ما قدرت اقنعه تماما وما بعرف يعني اخر شيء طلعنا نحن المظلومين وطلعنا نحن المسيئين طلعنا نحن المسيئين للامانه لانه هو امننا انه نتوكل دعوته وما مشي الحال
وراح اخذ حقه بايده
تماما
يعني شكرا كثير على هالمعلومات وفعلا يعني مفيده كثير نحن الحقيقه بتجينا اتصالات كثير بتحييك وكثير الحقيقه بيستفيدوا من هالمعلومات اللي عم ياخذوها ان شاء الله بالحلقه القادمه رح نحكي اكيد بموضوع يهم كل مستمعينا ويقدروا يعني يتوعوا لامور قانونيه لحتى يتجنبوا الوقوع باي غلط يعني شكرا كثير لك اعزائي المستمعين بتشكر كثير المحامية الاستاذة جورجية غنيم
شكرا لك
مسك الختام مع زملاء حسان وخلدون وسوزان رح يحكونا عن اهداف الصيام بطريقتهم هنن اما انا بودعكم وبتمنى لكم سهرة طيبة مع الزملاء وتصبحوا على الف خير ومودي معكم الاسبوع القادم الى اللقاء
سلفن عياش لما توقعنا ونطرينه سلفن عياش سلفن يعني الله يعينه سلفن عياش
عياش تلفن تلفن عياش تلفن
تلفن عياش لما توقع
كذب عياش لما توقعنا ونطرين وكذب عياش وما بيحلف إلا بيدينه تلفن عياش كذب تلفن عياش كذب
كذب عياش
يا مظبوطة وشود عياش وعارفينا مش مظبوطة
بينا كل شي تمام
غط حمام وطار حمام
تلفن عياش
الله عم بيعينه موفق عياش موفق هيدا عياش موفق تلفن عياش خبر لي ما بيتلفن يكذب عياش يكذب رأي وبيشنن هو واضح ومفهوم
كذب عياش لما توقعنا ونطرين كذب عياش ما يحلف إلا بيدين تلفن عياش
كذب عياش كذب عياش ومثل العادي منعرف مين تلفن عياش فشط يعني الله يعينه تلفن عياش فشط تلفن عياش فشط وأخيرا تلفن عياش مثل ما كأنه ما تلفن مثل ما كأنه ما تلفن أخيرا تلفن عياش مثل ما كأنه ما تلفن
Yeah.
أعزائنا المستمعين مساء الخير وإفطارا شهيا. ما عم نسترجي نقول إفطارا شهيا لأنه حسان اليوم الموضوع اللي اختاره كتير له علاقة بالأكل، ولكن صياما مقبولا وإفطارا شهيا. إذن سؤال اليوم عن الطعام، وبيقول إن الصائم ولساعات طويلة خلال شهر رمضان وخصوصا في أشهر الصيف يفكر بالطعام والشراب دون شك حتى لو حاول تجنب ذلك. السؤال بيقول: ما هو الهدف من الصيام؟ هل تؤيدون الإسراف في تنوع المأكولات في رمضان؟ وهل تفضلون الأجواء الرمضانية وتحضيرات السيدة الوالدة؟ وهل تعودتم على الموائد العامرة في البلد الأم؟ طبعا سؤال كبير، بس فينا نبلش بموضوع ما هو الهدف من الصيام. فيني أسأل بقى زملائي حسان وناهد شو رأيهم بال
حسان وسوزان.
مين ناهد؟
أنا فيني أقول لك أول هدف شو، معلش خلدون يعني بين المزح والجد، بس عن جد أول هدف أنا عندي برمضان إني يدوق أكلات هالة المتنوعة، يعني تحفتنا مدام هالة يعني مدام تولى حسان بكل أنواع المأكولات الرمضانية، يعني إن شاء الله يعني كأن الواحد بيحب إن كل يوم بيكون رمضان. شو رأيك حسان؟ أنت عندك يعني أكيد كل يوم عشاء يمكن عندك رمضانيات.
كل يوم عندي رمضانيات الحقيقة، صحيح. بس الحقيقة سوزان نحن موضوعنا اليوم
الهدف الرئيسي،
الهدف الرئيسي هو شهر الفضيل، شهر رمضان المبارك.
طبعا
في كتير من فضائل الصوم.
ايه طبعا طبعا، يعني انا بشو يعني اكيد هو شهر الصبر، المحبة، التسامح، طبعا هيدي يعني الوقت، وخصوصا التوبة. انا يعني شو رأيك خلدون، انا عم احكي عن التوبة لانه بعرف ان في كتير، يعني مش عم احكي عن الجميع، بس في ناس كتير عرفتهم بيقولوا لك انا يعني مثلا بعمل غلطات بحياتي كل الشهور السنة، وبيجي على رمضان بطلب التوبة وبغسل شوي من الأخطاء. انتوا معي ولا لا؟
لا، هو المعروف من يعني من أسباب الصيام أو بالأحرى من أهداف الصيام اللي هو الصوم عن الطعام والشراب والكلام البذيء والطلب العفة للعين واللسان وأكثر من شغلة. يعني الطعام ما هو الهدف الرئيسي من الصيام، الهدف هو تهذيب النفس. ف من هذا الجانب في كتير ناس طبعا بوحي رمضان ووحي الصيام بيحسوا بالخشوع، فبيرجعوا لحالة وجدانية بيحاولوا يخففوا من طبعا من الذنب اللي بيحسوا فيه هن اللي قاموا فيهن، يعني من الأعمال اللي قاموا فيها خلال السنة. ف أنا سؤالي بس إنه نحن بس إنه ما لازم نضل نأكد على إنه الصيام أو شهر رمضان هو شهر الامتناع عن الأكل، وبعد الإفطار بصير الأكل بإسراف وتحضير الأكل
الإسراف
عرفتي كيف؟ فطبعا هذا الموضوع كتير شائك وكتير ناس بيحكوا عليه، ولكن الإنسان بيضل عم بيحس بإنه خلال النهار هذا خلال شغله وتعبه فبيضل عم يتشهر.
ما هذه هي يعني طول ما هو صايم طول ما هو عم يشتهي بقى بصير صار نوع من العادات الإسراف بالطعام بأيام رمضان على العشاء.
بالضبط. وبعدين في نحن في بعض طبعا كثير من الناس تعودوا على أجواء رمضان من وهن صغار، يعني بيشوفوا كيف تحضيرات البيت. أنا عندي وجهة نظر، عندي بالأحرى تحليل لموضوع تنوع الأكلات برمضان.
أوكي.
إذا بنحكي عن مدينة مثل مدينة دمشق قبل ما يصير التوسع العمراني، مدينة دمشق كانت مدينة صغيرة وأحياء قريبة من بعضها.
أوكي.
في عادة بدمشق كتير حلوة موجودة بكل أنحاء سوريا إنه المساكبة بيسموها.
مزبوط.
فبتلاقي الناس قاعدين واحد طبخ طبخة.
أوكي.
بيبعت لجاره صحن. جاره بيبعت له صحن، بيبعت لجاره الثاني صحن، فالأكل بيعملوا مثلا أكل كبيرة بس بيوزعوا ثلاث أرباعها على جيرانهم. ف بآخر النهار بيطلعوا على السفرة بيلاقوا فيها 10-12 لون، بس مو هن كلهم محضرتهم مرة حضرينهم 10-12 جار. فهي العادة لما التوسع العمراني ابتدأ وبلشت الناس بعد عن بعضها، الناس رجعت انه صارت تعودت تشوف اكتر من صحن على المائدة، مع انه معروف بدمشق في يعني وبالمدن سورية كلها كانوا بيتقيدوا برمضان وكانوا يطبخوا احيانا طبخة واحدة
طبخة واحدة.
فأنا هذا تحليلي للموضوع، لانه فعلا عم نشوف نحن اسراف، وخصوصا اللي بيروجوا للمطاعم انه 5 صحون وشوربة وعشر سلطات وحلو ما بعرف ايش. يعني
يعني معناته أسان عم نتبع عاداتنا اللي هو بما انه الجيران ما نون اقراب
الانسان بده
ما نون اقراب لأصرنا نحن عم ننوع لحتى نقدر ناكل، عم نشتهي كل النهار لحتى
طبيعي الانسان اسير بيئته، عرفتي كيف؟ فبدنا ننتبه على شغل انه نحن شو بدنا نعلم اولادنا، انه احنا بدنا الولد يشوف انه هذا رمضان هي هي الصورة الوحيدة اللي بتنطبع بذهن الولد، لانه لا بيعرف شو يعني تهذيب النفس، لا بيعرف شو يعني الانسان ما يذكر مساوئ الناس او مثلا يسيء لهم بلسانه، عم بيشوفوا الاكل وتنوعه. فاذا علمناهم هذا الشيء بعتقد انه عم نوجههم اتجاه غلط.
اوكي، شو الاكلات اللي بتفضلها مثلا انت خلدون او حسان بالرمضانيات؟
هلا انا بالنسبه لي بحب الشغلات البسيطه اللي ما فيها تعقيد وما فيها. طبعا انا بالاول كنت مثل ما بيقولوا يفلت الواحد على الاكل، رمضان عم بيشوف طبعاً الواحد عجائب، ولكن بعد فتره اذا بده يفكر بمعنى هذا الشهر حتى ما يطلع من محتواه، يعني لازم يفكر بالبساطة، لازم فعلا آخر شكل يفكر فيه آخر شهر يفكر فيها هو الأكل الواحد.
طيب شو الأكلة اللي بتجي على بالك مثلا إذا صمت كل النهار؟ شو هيك أكثر الأكلات اللي بتحبهم؟ هيك الشامية، بدي هيك أكلات شامية أصيلة. هلا يعني أنا بعرف إني أنت مشهور كتير بحرق أصبعه.
هلا رجعنا لبرنامج طبخ بدنا نعمل. لا القصد انه الانسان لما بيكون جوعان ببلش يتذكر كتير شغلات، ببلش يتشهون طبعا مثل ما بيقولوا. بس انا بحب مثلا لو بيحب حدا من المستمعين يشاركونا، طبعا اذا ما كانوا عم لساتهم عم يخلصوا الافطار، انه اذا بيحبوا مثلا يعيشوا هاي الاجواء ببلدهم، يعني كيف يعني كثير من الناس بتحب تشوف هذا الشهر وتعيش ايامه ببلده. يعني في ناس بيسافروا من هون من كندا ليحضروا رمضان مثلا ببلادهم، بسوريا، بالمغرب، بلبنان، عرفتي كيف؟ وما بعرف اذا هن بيحبوا مثلا هذا الاكل، هذا النوع من الاكل ياكلوه فقط في 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 بلادهم حسب ما تعودوا يعني.
اوكي،
وطبعا معروف كثير من الاطباء بينصحوا بعدم الاكثار من الطعام وعدم تنويع الطعام وعدم ادخال الطعام على الطعام، عرفتي كيف؟ يعني حتى في حديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيقول انه المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، يعني مختصر مفيد.
هو الحمية برمضان كتير صعبة، يعني لأن واحد عم يحمي حاله كل النهار بيوصل على العشاء، لك كمان بدي يحمي حالي يعني بعشان هيك بحط التنوعات المأكولات كله قدامه بهش. يعني ما عن جد يعني المفروض الواحد بأي وقت من السنة مش بس برمضان يهتم بصحته كمان، خصوصا مثلا اللي معهم يعني اللي معهم أمراض مثلا ديابيت ما كتروا كتير سكر اللي معهم. بس يعني بيقولوا لك رمضان مسموح يعني لأنهم عم يحتموا كل نهار، بيني وبينك يعني معهم حق ولا لا؟
لازم نسأل طبيب.
الطبيب أنا بقول لك خلدون بأكثر الأطباء أول شيء بيقولوا لك يعني في كتير ناس مثلا مريضين معهم سكري أو لازم يشربوا مثلا الحبة بفلان وقت وفلان وقت وما هيدا بيصوموا، أكثر الأطباء بيقولوا لهم أنتوا إذا عم تهتموا بصحتكم مش لازم تصوموا، وحاول أنع هالأشخاص إني مش لازم يصوموا لأنه يعني مش مش معناتها ان الكفر اذا كان يعني فطر، لانهم بحاجه لمشروب، بحاجه ل بحاجه ل للدواء، بحاجه لل يعني اوقات كتير بياثر عليهم، خصوصا اذا مر رمضان بايام الصيف، ايام الصيف واللي بحاجه جسمه ل لشرب
لسوائل،
لسوائل يعني كمان يعني اكيد يعني حتى كبار رجال الدين ما بي يعني بيقولوا لك اني معك حق انك تفطر يعني بما انه يعني ما عندك المرض الفلاني.
لا طبيعي، لانه بعدين مرخص فيها بالاسلام انه الانسان اذا كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، اذا الانسان ما بيقدر يصوم ما بيقدر يصوم.
ايوه بس النوع اللي ما بيقدروا يصوموا بيقولوا لك لا حرام يعني هيدي هي.
طبعا كمان قال احد العلماء بدراسة ان الاثر الشفائي للصوم وخرجوا بنتائج كتير يقينة، وهي ان الصوم هو افضل وسيلة لمعالجة السموم المتراكمة في الخلايا، فالصوم له تأثيرات مدهشة، فهو يعمل على صيانة خلايا الجسم، ويعتبر الصيام انجع وسيلة للقضاء على مختلف الامراض والفيروسات والبكتيريا. وربما نعجب اذا علمنا ان في دول الغرب مراكز متخصصة تعالج بالصيام فقط.
تعالج بالصيام،
تعالج الأمراض بالصيام. وأن تصوم فخيرا لكم،
شيء حلو حسن.
هذا بالنسبة للشفاء. وقبل شوية سوزان كنا بفقرة بالبداية بالأخبار كمان حكينا أنه
حكيت عن الصيام،
عن الصوم. والصوم كمان بيقولوا أنه لا يقتصر على فوائد الصوم إلا على محاربة الأمراض المزمنة، بل تتعدى ذلك إلى إبطاء زحف الشيخوخة على خلايا الدماغ، حيث أظهرت دراسة علمية دور الصوم المتقطع في تأخير هرم الخلايا الدماغية ومساهمته في إبطاء نشوة مرض الزهايمر.
يعني
هاي دراسة أجروها بالمركز القومي للبحوث الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية حول تأثير محتمل للصوم المتقطع وبعض الحميات التي تنخفض منها السعات الحرارية إلى النصف تقريبا، وتبين دور الصوم في تأخير هرم الأنسجة الدماغية. طبعا إضافة للوزن الزائد هذا شيء أكيد.
وليش عم تأشر علي؟ لا بقول لك الأنسجة الدماغية ولا الوزن الزائد وعم بأشر
عم يأشر عليك، بقول شوف كيف خلدون عم
أنا بقول شوف خلدون كيف صام وكيف ضعف
رديتها يعني.
سوزان شو عندك شيء جديد؟
ما انا لانه بما انه الدنيا صيام ما عندي غير مناظر الاكل اللي
والمأكولات الطيبة. طيب لأن... سوزان في فكرة تانية بتقول من فضائل الصوم.
اوكي يلا خبرنا.
بيقولوا في الصوم تتكامل النفس، اذ يخلق حالات من الصبر والارادة والمقاومة الداخلية امام المغريات، ويكسر جماح الشهوات حتى يمكن السيطرة عليها وتوجيهها بشكل شرعي مهذب إلى ذلك. يزيل الصيام حالة البطر والجشع ونزوة الشر وطغيان النفس، وينمي مكان ذلك الرحمة والشفقة والسخاء والخشوع لله تعالى، إذ كان الإكثار من تناول الطعام يولد خمولا في الفكر وثقلا في البدن إلى حد الكسل وتشوشا في القلب، ففي الصيام يصفو الفكر والقلب وتهدأ النفوس. فإذا ألف المرء الصوم استغنى قليلا عن الحاجة الملحة وابتعد عن التخمة وعن الهم المتفاقم نحو الأكل والشرب. والصوم هو أنه تكيف شرعي نجده تشرفا عند الله عز وجل إلى عبادة، وهذا يوجه الشكر، إذ أصبح موضوع خطاب الله تعالى ونداءه ومحله تكيفا ودعوة.
يا الله شو هالكلام الحلو حسان، من جايبه؟ من عندك أكيد.
يا سوزان تطلع المشاعر تطلع واحدة
ورا واحدة، طالع كل المشاعر هيك.
لنرجع لموضوع الأكل ونقول سوزان الأكلات الطيبة اللي بتداولوها بالشام اللي حكى عنها قبل شوي خلدون.
لك أنا في عندي كده نوع من أكلات ما سمعاني فيهم والله، مع أنه يعني جاي من سوريا مثلا. اليوم هلا كانوا عم يحكوا، بتعرف شو الباشا وعساكرو ولا شل باطو؟
سوزان قبل ما فوت على
الأكلات
في معنى اتصال. ألو مساء الخير.
ألو بونسوار داني، عندي سؤال شوي تقيل بس ممكن تسمعني؟
تفضلي.
الإنسان اللي بصوم
نفس كمية الأكل اللي بيأكلها من وقت ما يفطر لوقت السحور، يعني من بعد السحور بيأكل وخلاص ما بيقدر يأكل. مش أكتر نسبيا كميتها ونوعيتها من الإنسان اللي بيأكل طبيعي؟ أكيد إيه
بشكل عام طبعا.
إيه وين التربية الروحية والرياضة الروحية والإيمان هوني؟ يعني الإنسان يعني شو بدي أعرف شو يعني تعريف الصوم هوني؟ تعريف الصوم إني كل نهار ما أكل بعدين أكل 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 تأنبج.
مشان هيك نحن بدنا بدنا رأي المستمعين أكيد بالموضوع يعني.
هيدا رأيي أنا لأنه بشوف أنا ما بصوم، أنا بصوم غير صيام لأنه ما بصوم رمضان، بصوم غير أعياد. مش هون المهم. بس إنه بشوف الناس اللي بتصوم كل نهار تبقى أو أنا صايمة ويبقوا وخصوصا تلميذ المدارس وبعدين فجأة بشوف من بعد رمضان الناس نصحت.
هي نوع من الإسراف بالأكل يعني اللي
لأنه بيأكلوا بشكل مش طبيعي. طب ما أكيد وخصوصا بالدول العربية شوب وبلا ماي بلا حبة فواكه، ما هو دي بشر أكيد بدهم يأكلوا. بعدين نوعية الأكل، يعني الإنسان اللي عنده سكر يمكن عم تقوله أصلا عنده كوليسترول أو عنده ضغط، هيدا لازم دينيا ينمنع من الصيام لأنه عم يأذي حاله.
بالطبع
هيدا رأيي، وسوري إذا كان رأيي أو شوي
لا ولو احنا بنحترم رأيك
وما عم بهاجم حدا، بس أنا مع الناس الإنسان المريض. هيدا كل القصد من كلامي، الإنسان المريض لازم تطلع له باب شو بتقولوا له فتوى أوكي دون منع من الصيام لأنه عم يأذي حاله. وشكرا.
شكرا لاتصالك مدام.
طبعا رأي المستمع كثير بهمنا، ومن المعروف هو أصلا جسد الإنسان لما بيكون ممتنع عن أو ممنوع عنه الأكل والشرب كل النهار بيكون بحاجة للغذاء، فممكن يصير يأكل بطريقة غير منطقية. ليش؟ لأنه دماغه عم بيحرضه على أنه يكسب أكثر قدر ممكن من الطعام حتى يعود النقص اللي صار له. هون دور الإنسان أنه يقاوم هذا الشعور ويعتبر أنه موضوع الأكل هو فقط لسد الحاجة بأول الأمر، وبعدين بس يجوع مثلا بعد الإفطار ممكن يأكل فأكله راح يكون أقل من هيك. وهي طريقة معروفة أصلا بأي رجيم بيقولوا له للإنسان أنه ما توقف عن الأكل كل النهار لأنه بعدين راح تأكل أكثر. فهون دور الإيمان بموضوع الصيام، إن الإنسان مفروض لما يبلش يأكل يكون بذهنه أنه أنا رح أكل قدر معين حتى ما أذي حالي وحتى ما أنصح حتى ما فوّد على جسمي. بالضبط
طبعاً.
حتى ما فوّد على جسمي أكثر من طاقته وأكثر من حاجته.
يعني خلدون احنا حكينا أنه أكيد تعدد المأكولات بسفرة رمضان أكيد رح تكون كتير كبيرة، فنحن مو معناته إذا لقينا كل الأكل قدامنا لازم نأكل، فينا ننوع ونأكل شوي حتى ندوق من كل الأكل.
هيك
ما بصير في عنا كمية. يعني كمية محدودة أكيد ما بصير في عنا التخمة. نتعود كمان صحيا على الأكل يعني أكل رمضان كله الأكل الصحي أكيد سوزان.
أوكي. يعني المهم الواحد يعود معدته أني مثلا تأكل هالقد يعني هو الكمية، وقت واحد بيأكل كتير أكتر من كمية اللي بيقدر عليها. واحد ما بيعرف اني بتعرف اني واحد بياخد نص ساعة لحتى يعرف اني ما بقى جوعان، بقى بهالنص ساعة الزايدة اللي عم يأكل عم ياخد زيادة عن ما هو بده، المفروض يعرف امتى يوقف. يعني هيدي يعود مثل ما بيعود معدته الواحد بيقدر يمشي فيها
أكيد.
حتى يعني بعرف في ناس بيصوموا بعرف ناس بيصوموا وكمان بيفطروا على شوربة عدس وإشياء بسيطة كتير، وحتى السحور بيكون شيء بسيط كتير. مهم يعني الكنترول حسب كل إنسان كيف يعمل كنترول لحياته، بس هو الأجواء وقت بيتجمعوا الأصحاب وتجمعوا الأجواء
الأهل مع بعضهم أكيد
كل واحد بيجيب أكله وكل واحد بقى يعني لابد منه لما الواحد يأكل زيادة عن ما بده، حتى لو أكل لقمة من كل شيء بيكون زاد عن مقدرته.
سوزان في معنى اتصال ناخده. ألو مساء الخير. الو الو مساء الخير.
الو
الو في معنا اتصال. الو مساء الخير.
الو
الو
وي
اتفضل. اهلا وسهلا انت على الهواء.
الهيئة
نقطع الخط. سوزان ممكن انك تعددي لنا هيك المأكولات الشامية السورية الطيبة اللي جاي على بالك لدويها؟ اكيد
اللي جاي على بالي لان هلا خلصت يعني عسل، بس اللي يعني هاللي جايين هلا هيك الاسماء على بالي هلا في عندك المربيات كمان الشامية، بتتذكرون قديشون
طبعا كتير طيبين، بس عطين هيك كم أكلة شامية هيك الطيبين.
هلأ جعب لي المربيات بقى، شو رأيك؟
المربيات
طيب. في عندي مربة شو بسموها النارنج.
نارنج
بتعرف اني بالشام كان ما في يمكن بجنينة إلا ما فيها شجرة نارنج، وبيعملوا منها المربى النارنج. وبتذكر كمان بايام رمضان كمان كتير كانت يعني نوع من الدسير بعد ال
يلا سوزان قبل ما نقطع معنا دقيقتين ممكن ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
الو مساء النور.
مساء النور، اهلا وسهلا
معك بيوسف مولا تعال لك يا
اهلا وسهلا بيوسف
حبيبي، كل عام انتم بخير، رمضان كريم، عاد عليكم بخير ومباركات.
انت بخير يا رب الصحه والعافيه.
مبارك عليكم باقي رمضان.
تسلم، شكرا.
كيف حالك يا مدام سوزان؟
الحمد لله ميرسي.
يوسف معك.
اهلا.
انا هذه السنه يعني عملت الصيام، بالنسبه لي يعني كان الصيام، لان اول سنه الحين عمري 45، واول سنه اخذ حبه الضغط بلاد بريشر، يعني الصبح لازم اخذها.
اوكي.
بس لكن طول اليوم والله يا مدام سوزان ما احب اكل ولا شيء، لان شهر رمضان. انا كلمت الدكتور قلت له ممكن اخذ، يقول لا لازم تاخذ فتره الصبح. اول سنه لي واحس يعني هذه الحبه اللي حبه الضغط الدم اللي بدا بشر من اخذها احس بالجوع، او احس يعني في المعده يعني كاني يعني أصوات يعني لكن المعدة إذا كانت خالية الصدر.
لا طبعا هو نحن دائما يعني هلا عم نحكي إن الواحد اللي بحاجة لدواء أو ما بيقدر يصوم يعني أكيد يعني مش المفروض إنه يكون مجبور إنه يصوم وقت بيكون حكاية صحة. شكرا لك. يمكن
شكرا لك وكل عام بخير، مع عليكم بالصحة والسعادة من الشام كل عامين من كل ولا يعني مدام هند وسوزان وخلدون عمار حسان.
شكرا أخي يوسف. شكرا كثير. بنعتذر نحن من مستمعينا لأنه عنا البرنامج ميديا مغرب مباشرة بعد برنامج ليالي أمال الشام، وبنشكر أعزائنا المستمعين لطولة بالهم علينا، وبنقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله الاسبوع الجاي في عنا موضوع دسم يمكن عم تحضره سوزان. بدك تحكي لنا شيء عنه ولا لا؟
مفاجأة الاسبوع القادم.
يلا فاجئونا. تصبحوا على خير.